الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمستمعين ولعموم المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: ركعتي الفجر. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو لقاؤنا السابع في قراءة ومدارسة الكتاب الجليل العظيم، كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى. وقد رواها عنه عبد الله بن مسلمة بن قعنب المدني رحمة الله على جميع علماء المسلمين. وقد مر معنا في الدرس الماضي بالأمس أن مالكا رحمه الله تعالى كان مكثرا من الشيوخ، وخاصة من الشيوخ المدنيين، ومع إكثار مالك رحمه الله تعالى من الشيوخ والسماع، إلا أنه رحمه الله تعالى لم يكن يروي عن أي منهم، وإنما كان ينتقي في الرواية. وسبب انتقاء مالك لجهات، فهو ينتقي في أشياخه، فينتقي من الأشياخ الثقات دون من عداهم، وهو كذلك ينظر في سمتهم فينتقي كامل العدالة ويحرص على أهل الفقه، وتقدم معنا بالأمس. ومن ذلك أن مالكا رحمه الله تعالى كان ينظر في أحاديثهم، فلربما سمع من بعض أهل العلم أحاديث كثيرة ثم بعد ذلك لم يروي منها إلا نزرا يسيرا. ومما جاء عن الإمام مالك أنه قال: لقد سمعت من ابن شهاب، يعني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أحاديث كثيرة لم أروها عنه ولن أروها عنه. فدل ذلك على أنه كان ينتقي في روايته عن ابن شهاب. ولذا جزم جمع من أهل الحديث أن مالكا من أوثق، بل هو أوثق أرواه عن ابن شهاب. وذكرت أن بعض من أهل الحديث، لأن بعضهم فضل غيره، والمسألة فيها خلاف في هذا الأمر. وقد كان مالك رحمه الله تعالى يراجع بعض الرواة في بعض الأحاديث لعله أن يجد فيه شيئا. فقد جاء أن مالكا ذكر حديث عمر رحمه الله تعالى حينما حمل على فرس، فسمع هذا الحديث من زيد بن أسلم، فراجع زيد بن أسلم أياما كثيرة يسأله أن يحدث بذلك الحديث. قال مالك: لعله أن يدخله شك أو أن يظهر معنى فأدع الحديث. وهذا من كمال فقهه رحمه الله تعالى في انتقاء الأحاديث وفي انتقاء الأشيخ. وبناء على ذلك، فقد ذكر العلماء قاعدة جليلة في شيوخ مالك نبه عليها أعيان أهل العلم، وسأسمي بعضهم بعد قليل، وهو أن مالك رحمه الله تعالى لا يروي إلا عن ثقة. هذا القاعدة الكلية جزم بها أعيان أهل العلم، فممن ذكرها سفيان بن عيينة عالم مكة في الحديث، وهو عصري مالك. وممن جزم بهذه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي والنسائي وابن عدي وجمع كثير من أهل العلم، كلهم يقول إن مالكا لا يروي إلا عن ثقة. وهذه القاعدة يترتب عليها أمران، أو يتعلق بها أمران. الأمر الأول أن هذه القاعدة قاعدة يترتب عليها عدد من الآثار، فمن ذلك أننا نقول كل من روى عنه مالك وسماه فإنه يحكم بكونه ثقة. ولذا تجد كثيرا في كتب الجرح والتعديل أنهم يذكرون بعض الأعيان ويقولون روى عنه مالك، فرواية مالك عنه تدل على توثيقه عند مالك حين ذاك، فنحكم أن مالكا قد وثقه لأنه قد روى عنه. الفائدة الثانية التي تنبني على هذه القاعدة الكلية أن كل من روى عنه مالك ولم يعرف حاله بأن كان مجهول الحال فلم يوثقه أحد قبله فإننا نحكم بتوثيقه، وهذه القاعدة ذكرها أحمد، فقد نقل أبو بكر المروذي فيما أظن عن أحمد أنه قال إذا روى مالك عن رجل لا يعرف فهو ثقة. ومما يترتب على ذلك أن مالكا إذا روى عن رجل مبهم ولم يسمى فقال عن رجل فإننا نحكم كذلك بأنه ثقة عند مالك، ومن باب أولى إذا أبهمه ووصفه بالثقة فقال حدثني الثقة فإننا نحكم بتوثيقه. نبه على هذه ابن عبد البر، بل إنه قال إن مالكا إذا حكى بلاغا فإن هذا الذي حكى عنه البلاغ فلم يسمه وإنما حكاه بالبناء على ما جهل فاعله فإنه لا يروي إلا عن ثقة ولو كان بلاغا، وهذا توسع فيه ابن عبد البر في أكثر من موضع في كتبه. ومما يترتب على ذلك أيضا أننا نقول إن من سمع منه مالك ولم يروي عنه فلا نحكم بضعفه، لأن مالكا وشعبة والكبار كيحيى بن سعيد وغيرهم كانوا يتورعون عن الرواية عن بعض الثقات لشبهة ما. وقد نبه لهذا الشيخ تقي الدين، فقد ذكر الشيخ تقي الدين في أكثر من موضع ومنها في المنهاج أن الأئمة كمالك ويحيى بن سعيد ومن ذكرت لك ممن لا يروي إلا عن ثقة قد يترك الرواية عن بعض الثقات لشبهة ما عنده أو لأمر معين، فإن مالكا ترك الرواية عن بعض الناس لما يتعلق بالسمت أو لأمور أخرى تركها لأجل ذلك، فلا يلزم من سماعه وعدم روايته أنه يكون ضعيفا. والأمر الأخير أن نقول مما يترتب على أن شيوخ مالك ثقات ما ذكرته بالأمس أن أهل العلم ألفوا كتبا مفردة بشيوخ مالك لكي يعلم طالب العلم أن مجرد تسمية أحد الرواة بأن مالكا قد روى عنه فإنه يدل على توثيقه في الجملة، ومنهم مسلم كما مر معنا وجماعة من المتقدمين ومر معنا ذلك. المسألة الأخيرة أن قولهم إن مالك لا يروي إلا عن ثقة هذا وصف أغلبي وله استثناءات، ولذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا تسأل عمن روى عنه مالك وخاصة المدنيين، فكأن الإمام أحمد خص التوثيق بالمدنيين من شيوخ مالك، وذلك أنه تكلم في بعض شيوخه الذين روى عنهم، فمن أولئك من مر معنا بالأمس وهو عبد الكريم ابن أبي المخارق، فإنه قد قيل إنه متروك، وقد نص يحيى بن معين أن شيوخ مالك كلهم ثقات إلا عبد الكريم هذا فإنه ليس بثقة. وقد ذكر النسائي أن سبب رواية مالك عن عبد الكريم قال أحسبه غره بفقهه وعربيته، فإن عبد الكريم لما لقاه مالك في مكة أعجب بلسانه وبيانه وأعجب بفقهه وكان ذا سمت وعبادة، فذكر النسائي أن ذلك غر مالكا منه فظن ثقته. وممن تكلم فيه وليس بمتروك ولكن فيه ضعف من ذكره من النسائي إضافة لمن سبق، فقد عد النسائي ثلاثة أسماء أخر وهم عمرو بن أبي عمرو وشريك بن أبي نمر، واستثنى كذلك عاصم بن عبيد الله، فعد أن هؤلاء الثلاثة تكلم فيهم مع أن مالكا روى عنهم، مع أن ابن عدي أبا أحمد بن عدي في الكامل وثق عمرو بن أبي عمرو لكون مالك قد روى عنه واكتفى بهذا التوثيق، ولكن ضعفه غيره كالنسائي وغيره. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند بلاغ أمر عليه بسرعة أن مالكا قال إن عبد الله بن عمر فاتته ركعة الفجر فصلاهما بعد أن طلعت الشمس. هذا البلاغ الذي من فعل ابن عبد الله بن عمر هو ما يتعلق بقضاء سنة الفجر الراتبة القبلية. وقد ذكر عامة أهل العلم من فقهاء المذاهب الأربعة جميعا على أن السنة الراتبة القبلية للفجر تقضى لمن فاتته، ويجب أن نقول لمن فاتته وقد اعتاد على أدائها، لأن من اعتاد على تركها فسيكون دأبه قضاؤها، وليس هذا هو الأصل، إذ الأصل هو الأداء لفعلها. وهذا مستثنى من قاعدة كلية عند أهل العلم، وهو أن القضاء إنما يكون للواجبات، وذلك أن المسنونات القاعدة الكلية فيه أن كل سنة ومندوب إذا كان مؤقتا بزمن فإذا فات وقته فإن العبادة لا تقضى إلا ما ورد به النص. واستثني من ذلك الوتر بالأمس على خلاف هل هو قضاء مدى في الوقت بين الفجر وطلوع الشمس، واستثني كذلك ركعة الفجر. ولذا قال بعض المتأخرين من شراح مختصر خليل إن تسمية ذلك قضاء، أي ركعتي الفجر بعدها، إن ذلك من باب المجاز وليس القضاء الذي يتعلق بالواجبات. وعلى العموم هذا لا أثر فيه. وقد خص مالك القضاء بركعتي الفجر، ووافقه على ذلك أبو حنيفة النعمان، ووافقه الشافعي في أحد قوله، وأما أحمد في أشهر القولين، ومالك والشافعي في القول الذي صححه الرافعي أن القضاء يكون لجميع السنن الرواتب. والسنن الرواتب عند كثير من أهل العلم هي عشر، وبعضهم يعدها 12 ركعة، فهي التي تقضى دون ما عداها. ودليلهم في ذلك قالوا ما جاء في حديث أم سلمة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهر فقضاها بعد العصر وداوم على ذلك، فكان ذلك من خصائصه. قيل إن الذي من خصائصه المداومة على الصلاة بعد العصر، وهذا باتفاق، وقيل الذي من خصائصه قضاؤها في وقت النهي والمداومة، فيكون من خصائصه أمرا. وقيل على مذهب مالك وأبي حنيفة أن الذي من خصائصه في حديث أم سلمة وغيرها ثلاثة أشياء: قضاء السنن الرواتب غير سنة الفجر، وأن يكون القضاء في وقت نهي، وأن يكون المرء مداوما على هاتين الركعتين. هذا مختصر الكلام فيما يتعلق بهذه المسألة. أما درس اليوم فإن أول باب فيه ما بوب عليه الإمام مالك في قوله: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. عبر مالك بالفضل ولم يعبر بالوجوب، ولذا فإن في مذهب مالك قولان، أشهرهما أن الجماعة ليست بواجبة، ولكن خرج بعض محققي مذهب مالك القول بوجوبها، وهو الذي تدل عليه كثير من الأحاديث أن صلاة الجماعة واجبة، وسيمر معنا بعض الأحاديث المتعلقة بذلك. أول حديث في الباب حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. قوله تفضل على صلاة الفذ 27، هنا جاء 27، وسيأتي حديث آخر 25، وسيأتي طريقة الجمع بينهما. ولكن هنا مسألة قبل الجمع بين الحديثين: هل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة الجماعة تفضل، بمعنى أنها أفضل من صلاة الفذ، هل يدل ذلك على وجوب الجماعة أم لا؟ هو يدل على فضلها، ولكن هل يدل على وجوبها أم لا؟ من الفقهاء من يقول إنه لا يدل لا على الوجوب ولا عدمه، وإنما يدل على الفضل فقط، فلا نتعدى موضع الفضل لأنه قال هي أفضل، وإنما دل الحديث على عدم اشتراط الجماعة. انظر الفرق. إذن هذا الحديث لم يدل على الوجوب، وإنما دل على عدم الاشتراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة الفذ خلافا لما نقل عن داود الطائي، ووافقه بعض المتأخرين حينما قالوا إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة لمن تجب عليه الجماعة. والحديث ظاهر الدلالة على أن الجماعة ليست شرط. وهل هي واجبة؟ القول الأول أنها لا تدل لا على الوجوب ولا عدم، ومن أهل العلم من قال إنها تدل على عدم الوجوب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثم من ترك الجماعة وصلى فذا أي منفردا، فنقول هنا لم يتكلم عن الإثم، وإنما ذكر الأجر، لأن الواجبات أمران: واجب الصلاة فتصح بلا جماعة، والأمر الثاني وجوب الجماعة، والحديث قد سكت عنه وجاءت أحاديث أخرى تدل عليه. إذن هذا الحديث دلنا على أمرين: هل الجماعة شرط؟ ليست بشرط، وهذا واضح الدلالة. وهل الجماعة واجبة؟ منهم من يقول نفت الوجوب وهذا فيه بعد، ومنهم من يقول إن الحديث سكت عن الوجوب فلا يدل على الوجوب ولا عدمه، وإنما ذكر الفضل فقط.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا.
نعم، هذا حديث أبي هريرة يختلف عن الحديث السابق، أن الحديث الأول قال تفضل وهذا قال أفضل، فدل على التصريح بأن التضعيف لكل الأجر. والأمر الثاني أن بينهم اختلافا، فالأول فيه 27 درجة والثاني فيه 25 درجة، وقد اختلف في سبب الاختلاف والجمع بين الحديثين على أوجه كبيرة، وأقرب الأوجه في ذلك ما جمع بينهما أبو بكر الخلال، واستظهره جمع من محقق أهل العلم كابن رجب، أن هذا يختلف باختلاف الجماعات، فإن من صلى في جماعة أكثر مصلين أعظم أجرا ممن صلى في الجماعة التي تكون أقل، ومن صلى في المسجد العتيق كما جاء عن ابن عباس أفضل ممن لم يصلي في الجامع غير العتيق، ومن صلى في جماعة في مسجد فلا شك أن صلاته أفضل من صلاة الجماعة في غير المسجد. ولذلك الناس يتفاوتون باعتبار إدراك الجماعة وعدمها، إما 25 أو 27 أو 24 كما جاء في هذه الأحاديث، بناء على صورة الجماعة واختلاف هيئاتها، وهذا أظهر الأقوال كما استظهره ابن رجب، وهو الذي لا تكلف في الجمع فيه، وليكون به إعمال أن الجماعات على درجات. إذن هذا الحديث والذي قبله يدل على فضل الجماعة، وهل يدل على فضل الجماعة ويدل على عدم اشتراطها، وهل يدل على وجوبها؟ اتجاهان، والأقرب أنه لم يدل لا على وجوب ولا على عدمه.
نعم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فينادى لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.
نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة، قبل أن نذكر فقهه فيه مسائل. أول هذه المسائل قوله لو يعلم أحدهم، هكذا في النسخة التي بين أيدينا، وقد ذكر أبو القاسم الجوهري في المسند أن لفظة أحدهم هي رواية عبد الرحمن بن القاسم وابن بكير وابن عفير وغيرهم، وأما رواية القعنبي فقد أسندها الجوهري لو يعلم أحدكم بمخاطبة الحاضر. الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه أنه يجد عظما سمينا أو مرامتين، لفظة مرامتين ذكر إمام اللغة والتفسير الإمام الجليل العظيم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى أن هذا الحرف وهو مرامتين قال لا أدري ما وجهه، إلا أنه يعني ينقل عنهم أن هذا يفسر بما بين ظلفي الشآه من يعني اللحم وما يؤكل. والمرامتين جاء أوجهم في تفسيرها، الأول ما نقله أبو عبيد واشتهر في كتب اللغة أنه ما يكون بين ظلفي الشاه، وأقرب ما يكون مما يتناوله أهل الوقت هي ما يسمى بالكرعان أو ما يسمى بالكوارع، وبعض الناس يستلذ بطعامها، وجاء تفسيرها بغير ذلك. فقد نقل حبيب عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال إن المرامتين هما الشحمتين، فذكر أن المرامتين هي الشحم، وجاء عن بعضهم وهو الداوودي أن المرامتين هما بضعة اللحم، وعلى العموم فهي محتملة، وقول أهل اللغة الأول له وجه، وقول مالك له وجه، وأما ما ذكره الداوودي من أصحاب مالك ففيه بعد، لأن العظمين الذي يكون فيها لحم فيكون من باب عطف الشيء على مثله. طيب هذا الحديث فيه أن النبي هم بتحريق البيوت ثم ترك الهم، وهذه مسألة أصولية تناولها أهل الأصول، وهو ما هم النبي صلى الله عليه وسلم في فعله ثم تركه هل يدل على مشروعيته أم لا؟ فنقول أولا من أهل العلم من قال إن النبي هم ولم يفعل، فدل على أن هذا مجرد هم وليس حكما، فحينئذ قالوا لا يحرق ولا يعاقب ولا يعزر من ترك الجماعة في المسجد، فاستدل بذلك من قال إن الجماعة ليست بواجبة. وقال بعض أهل العلم بل النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بذلك وإنما امتنع من تركه لعلل، منها ما جاء في بعض طرق الحديث وإن تكلم في إسناده لولا ما فيها من النساء والصبية، ومنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحرق بالنار إلا رب النار، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم امتنع لأجل معان ذكرت لكم بعضها مما أورده أهل العلم، فحينئذ الامتناع معلل لا أنه يكون الحكم غير مشروع، فحينئذ نقول إن تارك الجماعة يعزر، وهذا استدل به من قال بوجوب الجماعة. إذن هذا الحديث يمكن أن يستدل به على الوجهين، والقول بالثاني أوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتعزير، ولكن نوع هذا التعزير وتعدي هذا التعزير منهي عنه، فقد نهي عن التعزير بالنار والتحريق، ونهي أيضا عن تعدي التعزير بما يتعدى لغير المعاقب. وعلى العموم لو قيل إن هذا هم لم يفعله فلا يدل على الوجوب، فنقول إنما لا يدل على وجوب المسجد وليس لا يدل على وجوب الجماعة، فإن هناك فرقا بين وجوب الجماعة ووجوبها في المسجد. نعم.
قال حدثنا قال نبي عن مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة.
نعم، هذا الحديث أسنده عامة رواة الموطأ ومنهم عبد الله بن مسلمة من طريق أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال، فجعله موقوفا عليه. وتفرد بعض الرواة عن مالك وهو إسماعيل بن أبان فرواه بهذا الإسناد عن زيد بن ثابت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعله مسندا مرفوعا له صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر ابن حصى أن إسماعيل بن أبان لم يتابع على ذلك، فإنما مالك وقف الحديث، لكن جاء هذا الحديث مرفوعا من طرق أخرى في الصحيحين من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند وغيرهم. هذا الحديث فيه أن أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. قوله أفضل الصلاة صلاتكم إلا المكتوبة هذا استثناء، والأصل في الاستثناء أنه يكون لما دون النصف، وهذه المسألة مرت معنا في درس الأصول الماضي، هل يجوز استثناء أكثر من النصف؟ قال لا يصح إلا في الاستثناء المنقطع دون الاستثناء المتصل، وعليه أهل اللغة أو أكثر أهل اللغة، وهو أصح قولي علماء الأصول رحمة الله على الجميع. فدل ذلك على أن المشروع للمسلم أن يكون صلاته من النافلة أضعاف أو أكثر، فنقول أنا نقول أضعاف، وإنما نقول أكثر من صلاته الفريضة. ولذلك فإن السنن الرواتب وما يصليه المرء في يومه من المؤكدات كالوتر وغيره ربما يكون مجموعها أكثر عددا من عدد الركعات التي يصليها في يومه وليلته، هذا من لطيف الاستدلال عند أهل العلم في هذه المسألة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع في الصحيحين وهنا موقوف على زيد أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم، معناه أفضل صلاتكم النافلة صلاتكم في بيوتكم، فدل ذلك على أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، وهذا على سبيل الأغلب، وذلك أن هناك نوافل الأفضل صلاتها في المسجد، منها كل نافلة يشترط أو يندب لها الجماعة، مثل صلاة الكسوف مثلا، ومثل صلاة التراويح والعيدين على القول بندبها وعدم فرضيتها على الكفاية ونحو ذلك، فحينئذ فيكون صلاتها في المسجد أفضل لأجل الاجتماع. والأمر الثاني الصلاة المتعلقة بالمسجد، أي سببها المسجد وهي تحية المسجد، فإن تحية المسجد سببها المسجد، فلا نقول إن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، هذا غير صحيح. وبناء على ذلك استدل العلماء بهذا الحديث على ما ذكرت لكم، وهو أن صلاة النافلة في البيت أفضل مطلقة. وقد جاء عن مالك رحمه الله تعالى وقد نقله ابن مفلح ووجدته في المستخرجة أن مالكا يفرق بين صلاة الليل والنهار، المشهور عن مالك وأصحاب أحمد أن صلاة النوافل كلها الأفضل أن تكون في البيت، لكن نقل عن مالك وهو موجود في المستخرجة أن مالكا يفرق بين صلاة الليل والنهار، فيرى أن صلاة النهار الأفضل أن تكون، وهي الصلوات النهارية، الأفضل أن تكون في المسجد، وصلاة الليل الأفضل أن تكون في البيت. وأخذ ذلك من قول مالك في المستخرجة، ولم يزل من أمر الناس في الصلاة في المساجد يهجرون، أي يذهبون في الهاجرة ويصلون، معنى ذلك يصلون في المساجد، وأما في الليل ففي البيوت أحب إلي. أخذ من ذلك قول خلاف المشهور التفريق بين صلاة الليل والنهار، وذكرت هذا لأن ابن مفلح جزم أن مذهب المالكية الثاني، ولكن مشهور عند المتأخرين الأول. من فقه هذا الحديث كذلك أن هذا الحديث يشمل عموم الأحاديث، عموم الصلوات وعموم المساجد، فحينما قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم، يدل على أن النافلة أفضل من جميع، أن النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد في عموم المساجد، ولو كان ذلك في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العموم يدل عليه سياق الحديث، فقد أخبر النبي بهذا الحديث لأهل المدينة، فدل على أن صلاتهم في بيوتهم أفضل، وهو كذلك أن الصلاة فيها أفضل. لكن مالكا رحمه الله تعالى استثنى استثناء لطيفة، فقال إن النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي معنى ذلك المسجد الحرام، للغرباء أحب إلي من صلاتهم في بيوتهم، فمن لم يكن من أهل المدينة ومن سكانها فإن صلاتهم النافلة في بيوتهم أفضل. فإن قيل هل التضعيف بألف صلاة هل هو خاص معنى ذلك بالفرائض دون النوافل؟ نقول ظاهر الأحاديث أن التضعيف بألف صلاة يشمل النافلة والفريضة، ولكن السنة أفضل من التضعيف. وتعرفون الحديث لما قال لأحدهما أصبت السنة وقال للثاني لك أجرا. وقول مالك أن الغرباء الأفضل لهم النوافل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الأقوال اللطيفة في الجمع بين الأحاديث في هذا الباب. المسألة الأخيرة في هذا الباب، استدل بعض الفقهاء ومنهم صاحب الكشاف بهذا الحديث على أن الصلاة في المسجد فاضلة، بل بالغ وقال إنه يدل على ندبها في المسجد، لأنه لما قال أفضل الصلاة صلاتكم في البيوت إلا المكتوبة، فالأفضل أن تكون في المسجد، فهذا يدل على فضلها. قال ولا يدل على وجوبها في المسجد، لأنه سكت عن وجوبها فسكت، فتكلم عن الفضل وسكت، ثم أطال منصور وغيره في قضية الوجوب في المسجد هل هي واجبة أم لا، نعم، فيكون وجوبا ثالثا. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونهما، أو نحو هذا.
نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العتمة، هكذا جاء عند عامة الرواة، منهم المؤلف، منهم الراوي بن قعنب القعنبي، ومنهم ابن بكير وسويد وغيرهم، وجاء عند يحيى بن يحيى الليثي شهود العشاء، وتعبيره بشهود العشاء لأن مالكا يكره تسمية العتمة بهذا الاسم، ولأنه حمل الأحاديث، ومر معنا قبل درسين، حمل الأحاديث التي جاء بها بتسميتها بالعتمة على أنه قبل النهي، فأراد أن يرويه باللفظ الذي، أو يرويه بالمعنى باللفظ الذي يوافق قول مالك، لأن في آخر الحديث أو نحو هذا، فنقله يحيى العشاء، ولكن الرواية عند عامة الرواة أو أكثرهم أنها شهود العتمة كما نقلها القعنبي. هذا الحديث في آخره أو نحو ذلك، هذا يحتمل أن يكون الشك من الراوي في التردد، ويحتمل أن يكون من باب الورع والتوقي فيكون من باب الاحتياط، وإلا فقد أتى باللفظ على وجهه. هذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الفرق بين المنافق وغيره شهود صلاة العشاء وهي العتمة، وشهود صلاة الصبح، فإنهما لا يستطيعان هاتين الصلاتين، وعبر بالشهود أي شهودها جماعة، فدل على وجوب الجماعة. ومن أوجب المسجد قال إنه يدل كذلك على وجوب الجماعة في المسجد.
قال ما جاء في العشاء والصبح، قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله عز وجل له فغفر له. قال والشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
نعم، هذا حديث واحد بإسناد واحد، رواه مالك من طريق أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد تقدم معنا آخر هذا الحديث، فقد رواه مالك قبل لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، تقدم ذكره وتقدم ما يتعلق به بالفقه. ولكن عندنا هنا مسائل. أول مسألة: استشكل بعض الشراح أول جملة من هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ووجه استشكالهم قالوا إن هذا العمل في غاية القلة والسهولة واليسر، ومع ذلك رتب عليه أجر عظيم جدا وهو مغفرة الذنب. وقد أطال أبو الوليد الباجي وأبو بكر بن العربي في المسالك في ذكر توجيهات مختلفة لهذا الحديث، وكيف أن يغفر الله عز وجل بالعمل القليل الذنب الكثير، وذكروا أنه مشكل. والصواب في ذلك والأقرب والعلم عند الله عز وجل أولا وآخرا ما ذكره ابن مفلح عن شيخه الشيخ تقي الدين، أن هذا متعلق بأفعال القلوب، وذلك أن الحسنة تعظم ويكثر ثوابها حتى تبلغ تلك الحسنة لإدخال الجنة، وقد تبلغ تلك الحسنة أن تكون سببا في محو الذنوب بسبب زيادة إيمان الشخص وإخلاصه ويقينه بصدق وعد الله عز وجل واحتسابه عند الله عز وجل، فحينئذ قد تقابل تلك الحسنة اليسيرة جميع الذنوب فتغفر تلك الذنوب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكي أن كل من أزال غصنا من الطريق غفر له، وإنما قال رجل، فذاك الرجل بما وقر في قلبه من يقين وإيمان وصدق وإخلاص وكمال اعتقاد بوعد الله عز وجل، فترتب على ذلك أن الله عز وجل لكرمه وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى جعل لهذا السبب اليسير مغفرة الذنب. وكذلك ضده بضده كما جاء عن الصحابة إياك ومحقرات الذنوب، فلا يحقر المرء ذنبا يسيرا ولا يتهاون بعمل يسير من الطاعات، فإن المسلم لا يدري بما يغفر ذنبه وبما تكون رفعته في الدرجات يوم القيامة وما يكون سببا في إحباط عمله من السيئات. الأمر الثاني: هذا الحديث في قوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول تقدم معنا أنه يدل على فضل النداء، ويدل كذلك على فضل الصف الأول، ومر معنا أنه يكره ترك الصف الأول وهل إذا تعارض مع أول الصلاة، وتكلمنا عن هذه المسألة. وفي هذا الحديث فيه قوله عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. المراد بالتهجير كما فسره الإمام مالك وهو حجة في هذا الباب، وذلك فيما نقله حبيب عنه قال إن المراد بالتهجير هو الذهاب والرواح للظهر قبل الزوال. وعلى ذلك فإن هذا الحديث يدل على استحباب الذهاب لصلاة الظهر قبل الزوال، قبل دخول وقت الظهر، فينتقل المرء للمسجد قبل دخول وقت الظهر، وهذا تفسير الإمام مالك رحمه الله تعالى لهذا الحديث فيما نقله حبيب عنه. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام يستهم عليها تدل على القرعة، والقرعة إنما هي لتمييز الحقوق، وسيأتي لها مزيد. وأما العتمة والصبح فهذا هو محل الشاهد من الباب، حينما قال صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وعند أهل العلم قاعدة في بيان ما بين الله ثوابه، أنه لا يلزم من إخفاء الثواب قلته، بل إن الله عز وجل قد يخفي ثواب أعظم الطاعة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فأخبر الله عز وجل عن الثواب الذي يترتب على الصوم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، هذا من باب إخفاء كمال الأجر المتحقق لمن حرص على هاتين الصلاتين جماعة، لأنه قال لأتوهما مما يدل على انتقالهم من بيتهم إلى مساجدهم ولو حبوا. ولو لم يكفي من ذلك إلا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صفة المنافقين، نسأل الله عز وجل السلامة من ذلك. فالمقصود أن إخفاء الأجر لا يدل على قلة الثواب، بل قد يكون على دليلا على عظمه. نعم.
أحسن الله عليك. قال حدثنا قع نبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لم أرى سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أشهد صلاة الصبح أحب إلي من أن أقوم ليلة.
نعم، هذا الخبر من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة نقله عن أبيه أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة وهو أبوه، وهو يعني سليمان بن حثمة صحابي وابن صحابي كذلك، وقد جعله عمر رضي الله عنه يؤم النساء في صلاة التراويح، كما أن أبيا وتميما مر معنا بالأمس يؤمان الرجال في صلاة التراويح، فكان من حفظة كتاب الله عز وجل، وكان من يكثر من العبادة والتبتل والطاعة. قال وأن عمر غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان. الشفاء أم سليمان وابنها سليمان كلاهما عدوي قرشي من أبناء عمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. معرفة نسب ذلك دلنا على أمرين، أن عمر إنما تفقد سليمان لسببين. السبب الأول لشخصه، فإن سليمان من أهل العلم ومن أهل القرآن، فلما اجتمع فيه هذان الأمران فمثله يعاب عليه ما لا يعاب على غيره، كما عاب الصحابة على عمر على عثمان لما تأخر عن صلاة الجمعة فحضر حال الخطبة ولم يغتسل. والأمر الثاني أن سليمان وأمه أبناء عمي عمر بن الخطاب، فبينهما قرابة، ومن أعظم ما تكون الصلة للرحم أن يكون فيها تعليم لعلم وأمر بمعروف ونهي عن منكر. فقال لم أرى سليمان في الصبح أي في الصلاة أي جماعة، فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه، فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح أحب إلي من أن أقوم ليلة، أي لأن أشهدها جماعة أحب إلي من قيام الليل. إذا كان هذا حضور صلاة الصبح جماعة أحب من الانشغال في الليل بعبادة فاضلة وهي من أفضل العبادات وهو قيام الليل، فمن باب أولى، فإن حضورها جماعة لا أقول أفضل وإنما نقول آكد وأولى وأوجب كذلك من الانشغال في أول الليل بالسمر والحديث الذي قد يكون مباحا وربما لا يكون كذلك. نعم.
قال حدثنا قع نبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة أنه قال جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتى ابن أبي عمرة فجلس فسأله من هو فأخبره، فقال ما معك من القرآن فأخبره، فقال عثمان رضي الله عنه من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة.
نعم، هذا الحديث رواه مالك أو الخبر رواه مالك عن محمد بن إبراهيم وهو ابن الحارث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري رحمه الله أنه جاء عثمان في صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا، أي أن عثمان رأى أنه لم يجتمع الناس بعد، فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا ويجتمعوا، فأتى ابن أبي عمرة راوي الخبر عبد الرحمن فجلس أي إلى عثمان. ومن أدب عبد الرحمن أنه لم يبتدئ هو، إنما جلس بجانبه فابتدأه عثمان بالحديث، قال فسأله من هو، أي فسأل عثمان عبد الرحمن من هو فأخبره باسمه وانتسب له، فقال ما معك من القرآن فأخبره بذلك، فقال عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف الليل أو ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. سؤال عثمان عما معك من القرآن يدل على مسألة عظيمة، وهو أن أفضل ما يقاس به العلم والفضل هو ما في جوف الآدمي من القرآن. ولذلك فإن المرأة إذا أردت أن تقيس علمه فانظر عنايته بالقرآن واهتمامه به. والأمر الثاني أن عثمان لما علم أن ابن أبي عمرة من طلبة العلم نبأه عن المتأكد وهو شهود العشاء والفجر، فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة كاملة. قول عثمان هذا في آخره قيد فقال: من شهد الصبح فكأنما قام ليلة، فلم يذكر في قيام الليلة العشاء. فظاهر حديث عثمان أن مجرد شهادة صلاة الصبح في جماعة يكون فيها قيام الليلة، يكون فيها قيام الليلة والعشاء نصف، فمن شهد العشاء والفجر معا كتب له قيام ليلة ونصف. وجاء في بعض الأحاديث لا جمعها، فقال: ومن شهد العشاء والفجر كتب له قيام ليلة. هذا الحديث موقوف على عثمان رضي الله عنه، وقد روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواه عثمان بن حكيم عن شيخ مالك مرفوعا. وقد ذكر ابن عبد البر أن عثمان بن حكيم هذا ثقة ولا بأس به، لكنه لا يكون في الإتقان والجلالة كيحيى بن سعيد شيخ مالك. وبناء على ذلك فإن رواية يحيى بن سعيد أقوى، لأنه أتقن، ومعلوم يحيى بن سعيد في الدرجة العليا من الدرجة الأولى من رواة الحديث. وعلى العموم وإن كان موقوفا على عثمان رضي الله عنه إلا أنه له حكم مرفوع، لأنه من المغيبات، والصحابي لا يحكم بشيء من المغيبات عن رأي منه واجتهاد، وإنما يكون له حكم المرفوع. نعم.
قال: الصلاة مع الإمام بعد الصلاة وقبلها. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بس بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن قد كنت صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت.
نعم. بوب الإمام مالك بقوله: الصلاة مع الإمام بعد الصلاة وقبلها. تعبير مالك رحمه الله تعالى بالصلاة مع الإمام بعد الصلاة أي بعد انقضاء صلاته، وقبلها أي قبل أن تنقضي صلاته فيدخل معهم في الفريضة. والحديث يدل على الأمرين كما سيأتي. هذا الحديث رواه زيد بن أسلم شيخ مالك عن رجل من بني الديل، وهذه قبيلة من ربيعة وبطن منها، يقال له بسر بن محجن، هكذا مالك جعله بالمهملة بسر. وجاء عنه في غير الموطأ أنه تردد فقال بسر أو بشر، هكذا مرة قال بالمهملة ومرة قال بالمعجم. وأما رواة الموطأ فكلهم يروونها بالمهملة بسر. وجزم الطحاوي أن أكثر الرواة يروونها كما روى مالك بالسين لا بالشين، قال: إلا الثوري فإنه ذكرها بالشين. وأما أحمد بن صالح المصري فقد ذكر أنه سأل جماعة من أهل هذا الرجل هل هو بالسين أم أنه بالشين، قال: فما اختلف علي أحد منهم أنه بالشين أي بشر. نعم. قال أنه يعني على رواية الثوري وليست على رواية مالك في الموطأ. في هذا الحديث أن محجن رضي الله عنه لما صلى حضر مجلس رسول الله في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قوله عليه الصلاة والسلام ألست برجل مسلم يدل على أن من الأصول الإسلام الصلاة مع الناس وشهود جماعتهم. ولذلك كلما كان المرء محافظا على الصلاة دل على إسلامه، فإن أول ما يسأل عنه يوم القيامة الصلاة، إن صلحت نظر في باقي عمله. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن تارك الصلاة بالكلية ليس بمسلم، ويدل على ذلك أحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقلت بالكلية لذكر الاتفاق بين أهل العلم، وبعضهم يجعله أقل من ذلك في عدد الصلوات. وقال عليه الصلاة والسلام بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر عليه الصلاة والسلام، ذكر ذلك. ومن الأحاديث هنا قوله ألست برجل مسلم، دل على أن تارك الصلاة ليس بمسلم. وأما صلاتها جماعة فإنها شعار أهل السنة، ولذا أهل السنة يقرن اسمهم بالجماعة، والجماعة أمران: الجماعة الصغرى فلا ينفردون عن الناس في مساجدهم ويصلون خلف أئمتهم، والأمر الثاني الجماعة الكبرى المتعلقة بالسمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمر الناس. ولذا تجد في كلام المتقدمين من أهل العلم في الاعتقاد كلهم يذكر ونصلي خلفهم، وقولهم ونصلي خلفهم يدل على الجماعة الصغرى والجماعة الكبرى المتعلقة بالسمع والطاعة والإمامة. وبها اختلف وافترق أهل السنة عن غيرهم، ولذا لما أكد العلماء على هذا الأصل قالوا أهل السنة والجماعة، من باب التأكيد على هذا الأصل الذي جاءت به السنة. فقال: بلى يا رسول الله، ولكني كنت صليت في أهلي. قوله صليت في أهلي حمله الإمام مالك على أنه صلى في أهله وحده ولم يصلي جماعة. وبناء على ذلك فإن مالك يقول إن من صلى في بيته وحده يعيد مع الجماعة، ومن صلى في بيته جماعة فإذا دخل المسجد فلا يعيد. وذهب بعض أهل العلم كأحمد رحمه الله تعالى أن الحديث على عمومه، فكل من صلى ولو جماعة إذا دخل المسجد وقد أقيمت الجماعة الراتبة التي لها الإمام الراتب فإنه يصلي معهم ولو كان صلى جماعة. وقول أحمد أقرب لظاهر الحديث، فإن قوله صليت في أهلي يحتاج إلى تقدير لكي يكون على سبيل الانفراد، وأما ظاهره وإطلاقه يدل على أنه صلى، فيشمل صلى بأهله منفردا أو بجماعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. هنا قوله فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت يشمل جميع الصلوات الخمس، وحينئذ فمن حضر أحد الصلوات الخمس فإنه تصلى، وهذا الذي عليه الجمهور كمالك وأحمد وغيرهم. وخصه أبو حنيفة النعمان بصلاتين، فمن صلى في بيته وحضر الجماعة في المسجد فيصلي معهما، وهي صلاة الظهر والعشاء، ومنع من صلاتين أخرين سيأتي الإشارة إليهما، ومالك أيضا استثنى المغرب وسيأتي الإشارة إليها في آخر الباب. نعم.
أحسن الله عليك. قال: حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله: نعم فصلي معه. فقال له الرجل: فأيهما صلاتي؟ فقال له عبد الله: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله عز وجل، يجعل أيتهما شاء.
نعم.
قال: حدثنا قال نبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب رحمه الله فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال سعيد: نعم. قال الرجل: فأيتهما أجعل صلاتي؟ قال سعيد: أو أنت تجعلها؟ إنما ذلك إلى الله عز وجل.
نعم. أورد مالك في هذا الأثر قول ابن عمر وقول سعيد، وسبب إتباعه أثر ابن عمر بسعيد أمرين: الأمر الأول بيان أن عمل أهل المدينة على ذلك، والأمر الثاني تفسير لما أراد ابن عمر من قوله إنما ذلك إلى الله، وسيأتي تفصيل ذلك. هذا الحديث فيه أن رجلا قال: صليت في بيتي ثم أدركت الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله: نعم صلي معه. فقال الرجل: فأيتهما صلاتي؟ فقال له عبد الله بن عمر: أو ذاك إليك؟ إنما ذلك إلى الله، إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. هذا الأثر عن ابن عمر، جاء عن ابن عمر خلافه، فقد جاء عن ابن عمر رحمه الله تعالى أنه قال: إن أولى الصلاتين هي الفريضة والثانية ليست بفريضة، فينوي الفريضة بالأولى على ذلك والثانية ليست بفريضة. وبناء على ذلك فقد اختلف في معنى قولي ابن عمر هنا، فبعض أهل العلم يقول إن ابن عمر رحمه الله تعالى كان يقول بهذا القول الذي نقله مالك، ثم بلغه خبر في ذلك فأصبح يقول إن المكتوبة هي الأولى، وهذا التوجيه ذكره البيهقي في بعض كتبه. والتوجيه الثاني هو ما ذكره تلميذ مالك عبد الملك بن حبيب، أن قول ابن عمر رضي الله عنه إنما ذلك إلى الله لا يعارض قوله إن الأولى هي المكتوبة، وإنما معنى أن الله عز وجل يعلم التي يتقبل من الأعمال. وأما من حيث الاعتداد باعتباره هي الفريضة دون غيرها فالأولى، وبناء على ذلك فمن صلى الثانية ثم تبين له أن صلاته في الثانية مع الجماعة كانت على غير وضوء ونحو ذلك فلا نلزمه بالإعادة، لأن الأولى هي الفريضة وهكذا. وإن تبين أن الأولى معيبة فلا بد له من نية في الثانية وغير ذلك. وأما الشيخ تقي الدين فقد ذكر في الفتاوى المصرية أنها أقوال، فقد ذكر أنه قيل أيتهما إلى الله عز وجل، وقد قيل إن الفرض هي أكملهما، قال والصحيح أن الفرض منهما هي الأولى كما قال مالك وأحمد وغيرهم من أهل العلم، والجمهور على أن الفرض هي الأولى. إذن فبعض أهل العلم جعلها قولان لمالك قولان لابن عمر، وبعضهم جعلها تراجع من ابن عمر كالبيهقي، ومنهم من جعلهما لا تعارض بينهما ولا تراجع وإنما هو اختلاف معنى. أثر سعيد بن المسيب فيه أن الرجل قال فأيتهما أجعل هنا هذه الزيادة أجعل، فلما قال أجعل هذا تفسير معنى قولهما أيتهما صلاتي، وأجعل يعني أنوي، فجعل النية. فقال له سعيد أو أنت تجعلها، إنما ذلك إلى الله. فالإنسان يعني يفسر في قوله أتجعل الأولى فيكون بناء على ذلك فهي قولان لا قولا واحدا، وهذا يقوي القول الثالث ذكرت لكم صاحب الفتاوى المصرية. نعم
أحسن الله. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ قال أبو أيوب رضي الله عنه نعم، من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع.
نعم، هذا الأثر رواه مالك في الموطأ موقوفا على أبي أيوب رضي الله عنه رحمه، وقد جاء عند أبي داود مرفوعا بنفس الطريق من طريق عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد عن أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع ذلك فإن له سهم جمع إلى آخر الحديث. وقد رواه أبو داود من طريق بكير بن عبد الله الأشج شيخ شيخ مالك، وأما مالك فقد رواه موقوفا. وقد ذكر الطبراني في المعجم الأوسط أن بكيرا قد تفرد برفعه، معنى ذلك أن الذي رفعه إنما هو بكير، وعامة الرواه مالك وربما وافقه غيره لم يرفعه، فهذا إشارة من الطبراني في المعجم أن وقفه أولى. هذا الحديث فيه أن أبا أيوب قال نعم، أي إذا أتيت المسجد فوجدت الإمام يصلي فصلي معه. المراد بالإمام هنا كما ذكرت لكم الإمام الراتب لا مطلق الأئمة، فإن بعض المساجد يكون فيها جماعات متتابعة، أو أن يكون المسجد لا راتب له كمساجد الطرق والأسواق فلا يكون له إمام راتب. فالمراد هنا بالإمام العهدية، أي الإمام الراتب للمسجد، وهذا يدل على فضل وخصوص جماعة التي مع الإمام الراتب ببعض الأحكام منها هذا الحكم. نعم إذا أتيت المسجد فوجدت الإمام يصلي فصل معه، فإن من صنع ذلك كان له سهم جمع، هكذا جاءت الرواية بالإضافة سهم جمع، قال أو مثل سهم جمع على سبيل الإضافة. قلت هكذا جاءت الرواية لأن بعض المتأخرين قال يحتمل أنه صفة فيكون سهم جمع، ومعنى سهم جمع قيل إن المراد بالجمع هو الجيش، كما قال الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر وهو الجيش، وقال جل وعلا فلما ترى الجمعان، فيكون معنى قوله فإن له سهم جمع أي مثل سهم الغانم المجاهد الغازي في سبيل الله عز وجل، هذا قول، وهذا القول ذكره بعض الشراح. وجاء عن بعض أهل العلم وهو عبد الله بن وهب المصري تلميذ الإمام مالك أن معنى قوله سهم جمع أي سهم مجموع، فيكون حينئذ قد ضوعف أجره فأجر أجرين. وهذا التفسير هو الذي حدا بعض المتأخرين يقول أنه يحتمل أن يكون على سبيل الصفة فيكون سهم جمع أي مجموع له ضعفان. والتوجيه الثاني مال إليه ابن عبد البر وقال هو أوجه وأشبه من تفسير غيره. نعم.
قال حدثنا قعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب والصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما.
نعم.
فقال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان صلى في بيته إلا المغرب فإنه إذا أعادها صارت شفعة.
نعم. هذه المسألة متعلقة بمسألة من صلى صلاة في بيته ثم أراد أن يصلي مع الإمام إذا ودخل ووجد الإمام الراتب، هل هذا في الصلوات الخمس أم لا؟ مر معنا أن ظاهر الحديث والأحاديث المتقدمة العموم، ولكن الحديث الذي نقله مالك عن ابن عمر يخصص صلاتين، فقال من صلى المغرب والصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما، أي فلا يصلي مع الإمام هاتين الصلاتين. وقول ابن عمر رضي الله عنه ورحمه استثنى صلاتين من الصلوات الخمس فلا تصلى، وبناء على ذلك فقد أخذ بقول ابن عمر الأوزاعي، أبو عمرو الأوزاعي البيروتي أحد علماء المسلمين الكبار رحمه الله تعالى وأئمتهم ولا شك، فقال إنه تعاد الصلاة لمن حضر المسجد مع الإمام الراتب ما عدا هاتين الصلاتين، هذا قول. وأما مالك فإنه لم يستثني إلا صلاة المغرب فقط كما قرأ القارئ قبل قليل، فقال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان صلى في بيته إلا المغرب، وعلل ذلك في تعليل سأذكره بعد قليل. فأخذ بقول ابن عمر في المغرب فقط ولم يأخذ بقوله في صلاة الصبح، وسبب ذلك أن صلاة الصبح ورد فيها حديث خاص وهو حديث يزيد بن الأسود في صلاة الصبح خاصة، فقد ورد حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أن من دخل المسجد في صلاة الصبح فتصلى مع الإمام، فحينئذ قدم مالك الحديث على قول ابن عمر، وقول مالك هذا وافقه عليه أحمد، فإن أحمد ومالك اتفقا على أنه لا تعاد صلاة المغرب لأنها شفع ولا يشرع التطوع بشفع، ومر معنا في الدرس الأمس وهو تطوع في النهار أو في الليل عفوا لأنها وتر ولا يتطوع بوتر، وسيأتي بعد قليل. من أهل العلم من أجاز الصلوات الخمس عموما وهو الشافعي، وحينئذ يحتاج لتوجيه كلام ابن عمر، وقد وجهه البيهقي فذكر أن معنى قول ابن عمر فلا يعد لهما، أن معنى قوله فلا يعد لهما أي لا يعدهما مفعولتين، فيكون قوله فلا يعد لهما أي فلا يعد لما مضى، فلا يعدهما مفعولتين ويعيدهما مع الإمام، وهذا فيه تكلف يعني واضح في لغة العرب. ووجهه البيهقي في الخلافيات كذلك كتاب الخلافيات وجها آخر، وهو أن معنى قوله فلا يعد لهما تنطق بضم الدال، فلا يعد لهما، فلا يعد أو فلا يعد لهما على سبيل الوجوب، يحتمل أنه من باب العدو أو على سبيل الوجوب والحتم، وهذا أيضا. وأما الاختيار فله أن يرجع ولا يجب عليه أن يصلي معه، أيضا فيه تكلف لأن واضح أن النهي إنما هو نهي عن الفعل. وأما أبو حنيفة فإنه أخذ بأثر ابن عمر ولكنه قاس على الفجر العصر، فقال إنما بعد الفجر وقت نهي والعصر كذلك، فقاس بالرأي العصر وألحق به العصر، ولذلك فإن أبا حنيفة كما ذكرت لكم قبل حديث أو حديثين يرى أن هذا خاص بصلاتين. وأما من تمسك بأثر ابن عمر والحديث وهو قول مالك وأحمد فله وجاهة قوية ولا شك.
قال رحمه الله العمل في صلاة الجماعة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما يشاء.
نعم. تبويب الإمام مالك بقوله العمل في صلاة الجماعة يعني بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة. أول حديث يتعلق بإطالة الصلاة وقصرها، روى فيه حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس، أي صلى إماما بالناس. فلما أضاف إليهم فالإضافة هنا تقتضي التقديم عليهم بالإمامة. قال فليخفف، قوله فليخفف التخفيف قالوا يكون التخفيف مع الإتمام ولا يكون تخفيف بلا إتمام، وبناء على ذلك فإن التخفيف من غير فعل الحد المجزئ لا يجوز، وإنما صورة التخفيف ألا يقتصر على الحد المجزئ بل يزيد على المجزئ، ولكن لا يصل إلى صفة الكمال المستحب. إذن عندنا صفة كمال وعندنا صفة إجزاء. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليخفف أي فليكن بين صفة الإجزاء وبين صفة الكمال، فيكون بينهما، وهذا أدق الأقوال في ضبط معنى التخفيف. إذن لا تصل للكمال، ولذلك العلماء تكلموا عن الكمال في عدد التسبيحات، وتكلموا في الكمال في القيام وفي الجلسة بين السجدتين، وتكلموا عن الإجزاء، فالتخفيف يكون بينهما، وما بينهما يختلف من وقت لآخر. ولذلك قال العلماء أقرب ما فيه حديث عثمان ابن العاص رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود والنسائي وغيره من أهل السنن، أنت إمام قومك فاقتدي بأضعفهم، فحينئذ يكون التخفيف باعتبار من وراءه. وفي كل الأحوال لا يبلغ الكمال، وإنما يأتي دون الكمال، فإن كان الذين خلفه أقوياء وليس عندهم شغل فأتى بأعلى ما يكون أقرب إلى الكمال، وإلا أخذ أدنى ما يكون أقرب إلى الإجزاء، وهكذا. وهذا قول الفقهاء في ضبط هذه المسألة، وهو من أدق الأقوال في المسألة. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه المستقيم والضعيف والكبير، هذا من باب التعليل، وتعلمون أن من مسالك العلة في الإماء، وبعضها يصور نصا للعلة، وهو ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، فقوله فإن فيه المستقيم والضعيف والكبير يدل على أن هذا هو العلة في التخفيف، لأنه غير معلل، فالحكم معلل أي لمصلحة من وراءه. قوله السقيم أي المريض، والضعيف لما عطف السقيم على الضعيف دل على الفرق بين الضعيف والسقيم، وأن الضعيف المراد به الضعيف خلقة، فإن من الناس من لا يستطيع إطالة القيام، ومنهم من لا يستطيع إطالة السجود، وإنما يكتفي على أقل مقدار يناسبه، والكبير أي كبير السن. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا صلى أحدكم لنفسه، هنا صلى لنفسه أي صلى وحده منفردا ليس آما لغيره، يدل على هذا التفسير ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى أحدكم وحده، وهذا تصريح بهذا. وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم لنفسه يشمل إذا صلى لوحده نافلة أو صلى لوحده فريضة، فيستحب في الفريضة والنافلة لمن صلى وحده أن يطيل، وإذاك قال فليطول ما شاء ولم يجعل حدا للطول، فيستحب تطويل صلاة الفريضة والنافلة إلا ما ورد النص في استحباب تخفيفه كركعتي الفجر وتقدمت معنا.
قال حدثنا قعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا وجد الإمام قد صلى بعض الصلاة صلى معه ما أدرك من الصلاة، إن كان قائما قام وإن كان قاعدا قعد حتى يقضي الإمام صلاته ولا يخالفه في شيء منها.
نعم، هذا الأثر عن ابن عمر يدل أن المسبوق إذا دخل مع الإمام يدخل معه في كل أحواله، ولو كان دخوله في وقت لا تدرك به الركعة، كأن يكون في ركوع، كأن يكون في سجود، أو أن يكون في جلسة بين السجدتين، أو بعد قيام من الركوع. وقد جاء عن بعض السلف إبراهيم النخعي أو من بعض أشياخه أنه سئل عن من أدرك الإمام وهو في سجوده قال ادخل معه فإنك لا تدري بأي موضع يغفر لك ذنبك، أو نحو ما جاء عن بعضهم. فالإنسان يستحب له أن يدخل في الوقت الذي يجد الإمام قد صلى. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، دلنا هذا الأثر على أن الجماعة تدرك بركعة، فإن ظاهر عموم قول أو ما حكي عن ابن عمر أنه إذا وجد الإمام قد صلى بعض صلاته سواء كان قد أدرك معه ركعة أو أقل من ركعة فإنه يدخل معه حين ذاك، وهذا قول جمهور أهل العلم أن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام ولو لم يدرك ركعة، ومن أهل العلم من قال لا تدرك إلا بركعة وربما يأتي لها مناسبة بعد ذلك. وهذا فإن قوله وإن كان قاعدا قعد معه ظاهره ولو كان قعود الإمام في التشهد الأخير من صلاته فإنه يدخل معه وتدرك به الجماعة حين ذاك. وبناء على ذلك فإن من قال من أهل العلم إن الجماعة لا تدرك إلا بتكبيرة إلا تدرك بإدراك ركعة كاملة. قال يستثنى من ذلك الإمام الراتب، فإن الإمام الراتب من دخل معه يدخل ولو كان لا تدرك يعني الجماعة أو ركعة كاملة معه، على تفصيل بينهم في هذه المسألة. قوله ولا يخالفه في شيء منها يدل على عدم جواز مسابقة الإمام ولا موافقته ولا التخلف عنه. إذن ثلاثة أشياء لا يجوز أن تفعل مع الإمام: مسابقته والتخلف عنه وموافقته، بعضها مكروه وبعضها محرم وبعضها مبطل للصلاة، مبسوط في كتب الفقه. نعم.
أحسن الله. قال حدثنا النبي عن مالك عن نافع أنه قال قمت وراء ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فقال فعبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمينه.
نعم. هذا الحديث فيه أن نافع قال قمت وراء ابن عمر، ومثله قيام ابن عباس رضي الله عنه يعني يسار النبي صلى الله عليه وسلم، قال قمت وراء ابن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، هنا كان منفردا خلف الصف، فخالف عبد الله بيده، خالف يعني أشار بيده أو نحو ذلك، فجعلني حذاءه عن يمينه. هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عمر استدل به أصحاب الإمام مالك على أن صلاة الفذ خلف الصف لا تبطل، وإنما تكره صلاة الفذ خلف الصف، تكره وترتفع الكراهة حينما لا يجد المصلي خلف الصف مدخلا له في الصف، فيصبح مباحا غير مكروه لعدم القدرة. وذهب المحققون من أهل العلم وهو قول أحمد وجمع بالكثير من أهل العلم أن الصلاة خلف الصف لا تصح، بل هي باطلة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة للفذ خلف الصف. ومعلوم عندنا أن نفي يتجه لنفي الصحة، وأنه لا إجمال في الحديث ويحتاج لتقدير نفي كمال ونحوه، ومر معنا ذلك في درس الأصول. ومما يدل على ما قررت لك أنه نفي للصحة أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف فذا أن يعيد صلاته، ولا يؤمر بالإعادة إلا لبطلانها. ولكن لأهل العلم قولان في من لم يجد مدخلا في الصف هل تبطل صلاته أم لا، فالمعتمد عند أصحاب أحمد أن صلاته باطلة إطلاقا للحديث، لا صلاة للفذ خلف الصف سواء وجد مدخلا في الصف أو لم يجد. واختار بعض أصحاب أحمد وهو الشيخ تقي الدين أنها تصح، وأخذها من قول مالك في نفي الكراهة والأثر التي جاءت عن مالك في ذلك. وأما أثر ابن عمر فإنهم يقولون إن من أبطل صلاة الفذ خلف الصف، فيقولون إن من افتتح الصلاة فذا ثم دخل مع الإمام قبل أن يرفع من الركوع صحت صلاته، دخل أي كان بجانب الإمام أو دخل معه في الصف شخص قبل أن يرفع من الركوع صحت صلاته. وهذا يدل على أن أثر ابن نافع وفعل ابن عمر معه لا يدل على بطلان الصلاة، ليس باطل الصلاة، كما أن الصلاة على يسار الصف ما لم يدخل في الركوع والحركة اليسيرة لا تبطله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق لمناسبة في حديث ابن عباس المتقدم الوقوف على يسار الإمام، كما أنهم استدلوا أصحاب مالك بأن بهذا الأثر لما كان خلف الصف لا تبطل صلاته، قالوا فكذلك في قصة ابن عباس لما كان على يسار النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقله عن يمينه، فإن الوقوف عن يسار الإمام مكروه ولا يبطل الصلاة، ولكن ظاهر الحديث حينما نقل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ومثله جاء في حديث جابر وغيره يدل على وجوب الوقوف في اليمين، وأن صلاة الفذ أو الأكثر عن اليسار دون أن يكون عن يمين الصف مصل يدل على البطلان. ولذلك فإن بعض أصحاب الإمام مالك لما وقفوا على هذه الأحاديث ومنهم الشيخ أبو الحسن اللخمي صاحب التبصرة قال الأحسن هو ما وهو الذي يقتضيه قول مالك في كتاب عبد الملك بن حبيب أن الصلاة على يسار المفرد أو الأكثر على يسار الإمام دون أن يكون عن يمينه أحد لا تصح، قال وهو أحسن من قول مالك في المدونة. وقول مالك في المدونة هو الذي مشى عليه المتأخرون، وسيأتينا يوم في حديث لما قدم كلام مالك في المدونة على غيره إن شاء الله في يوم ما. نعم. إذن اللخمي ذهب لقول أحمد وغيره في قضية أنها لا تصح، واللخمي يستدل بالأحاديث كثيرا عليه رحمة الله أبو الحسن اللخمي. وتعرفون كلامه لما حتى قال بعضهم مزق مذهب مالكي وأشهر. نعم.
قال حدثنا قال نبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم ناسا بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله فنهاه، وإنما كان نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه في ظنهم.
نعم، هذا الرجل الذي كان يصلي بالناس كان لا يعرف أبوه في ظنهم. عدم معرفة أبيه ليس لكونه مجهول النسب، وإنما لكونه مقطوع النسب. فهنا كنا بكونه لا يعرف أبوه كناية وليست حقيقة، لأن الحقيقة يدخل فيها المجهول الذي لا يعرف أبوه بأن يكون لقيطا. وأما الذي أرادوه هنا هو الذي قطع نسبه بأن كان ابن زنا. إذن عندنا اثنان فرق بينهما، مجهول النسب ومقطوع النسب. مقطوع النسب هو ابن الزنا، قد يعرف أبوه أو لا يعرف أبوه لكن يعرف سبب الولادة أنه زنا. وأما مجهول النسب فهو الذي لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب الولادة، أهو محرم أم مباح، مثل اللقطة. فاللقطة مجهول نسب وابن الزنا مقطوع نسب. هنا كني بذلك، وقد صرح ابن عبد البر أن هذا كناية كالتصريح بأنه ولد زنا. ولذلك الخلاف بين أهل العلم ليس في مجهول النسب وهذه مهمة، وإنما الخلاف بين أهل العلم سأذكره بعد قليل إنما هو في مقطوع النسب وهو ابن الزنا الذي عرف سبب ولادته وأنه زنا فقطع الله نسبه فلا ينسب لمن زنى بأمه. وقد جاء في الحديث الولد للفراش وللعاهل الحجر. هذا الأثر استدل به جمع من أهل العلم كمالك وغيره على الإمامة، إمامة ولد الزنا للناس. فأما مالك فقد كره إمامة ولد الزنا إذا كان إماما راتبا فقط، وأما في غيرها من الصلوات فلا يكره الإمامة فيها إذا لم يكن راتبا. وأما الشافعي فقد كرهه مطلقا، وكثير من فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وغيرهم يقولون إن إمامة ولد الزنا صحيحة وليست مكروهة، وهو قريب من مذهب أبي حنيفة حينما قال إمامة غيره أحب إليه، فلم يصرح بالكراهة وإنما قال أحب إليه فجعلهم باب الأولى. وسبب كراهة مالك وغيره كما قال ابن مزين، وابن مزين له كتاب في فقه الموطأ، ابن مزين ذكر أن كراهة مالك لذلك ليس لشخصه وإنما لئلا يؤذى ذلك الرجل. فإن من أما الناس في صلاة أو تقدم عندهم يكثر حديث الناس فيه وينظرون في نسبه ويتكلمون فيه، بخلاف من كان مغمورا لا يعرف، فإن المغمور قد ينسى ذلك فيأتي أبناؤه أو أبناء بنيه فلا يعرف ذلك فيهم ولا يؤذى بالكلام فيه. وهذا التعليل ذكر ابن مزين حقيقة من أجمل التعليل، فيكون كراهة مالك لمصلحة الإمام لمصلحته وليس لأجل الناس، لأن بعضهم قال لكي لا يكره الناس تقدم هذا الرجل عليهم ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الإمام وهو جالس. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا.
نعم، هذا الحديث حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو جالس، وصلى وراءه قوم قياما. أولا، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس كان لعذر، فقد جاء في رواية قتيبة بن سعيد وهو في الطبقة الأولى من الرواة عن مالك في هذا الحديث قال: وهو شاك فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الناس وراءه قياما. فدل ذلك على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كان وهو جالس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قولها رضي الله عنه: فأشار إليهم أن يجلسوا، أي يجلسوا وراءه، وسيأتي فقهها لكن يهمنا في الإشارة. فدل ذلك على أن الإشارة اليسيرة لا تبطل الصلاة، والحركة اليسيرة لا تبطلها. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث في الحقيقة أصل، بل قد يكون هو الأصل في أحكام الائتمام، وكثير من الأحكام تفرع عنه. وقد ذكر بعض شراح الحديث من هذا الحديث برواياتهم المختلفة فقد جاء من حديث عائشة ومن حديث ثوبان ومن حديث غيرهم رضي الله عن الجميع ومن حديث عبد الرحمن بن عوف ومن حديث غيرهم رضي الله عن الجميع استخرج منه أكثر من 50 حكما فقهيا وهو كذلك بل قد يستخرج ضعف ذلك. ولكن محل الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم محل الشاهد تبويب مالك قوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. نعم وسيأتي فقهه.
أحسن الله عليك. قال حدثنا قعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
نعم هذا الحديث كما ذكرت فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس لما شكا فإنه قد جحش شقه الأيمن. جاء في بعض الألفاظ أنها ساقه أي اليمنى هي التي جحشت أي جرحت فصلى قاعدا فصلى الصحابة خلفه قعودا ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا. الفاء للتعقيب فدلت على التعقيب وعدم جواز التقدم ولا الموافقة ولا التراخي الزائد والتأخر وإنما المقصود المتابعة. قال وإذا رفع فارفعوا فدل على أن الركوع والرفع أركان. وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد أخذ منها أهل العلم أن المأموم لا يسمع وإنما يحمد وهذا قول الجمهور. واستدل من خالف ذلك من أصحاب شافعي برواية غير ثابتة معلة وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد لكنها غير صحيحة وبعضهم يقول معادة الجملة الأولى في الثانية ولكن الجمهور يقول يحمد ولا يسمع فيقول ربنا ولك الحمد. قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث ذهب مالك والشافعي إلى أن هذين الحديثين منسوخان بالحديث الذي بعده فذهب أن قول إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون منسوخ. ووجه نسخه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا بعد قليل صلى بالناس في مرضه الذي مات فيه جالسا والناس يصلون خلفه قياما غير جلوس ولولا أنه منسوخ لما صاروا إلى ذلك الفعل ولا جلسوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولكن قال جمع من فقهاء الحديث المتقدمين والمتأخرين ومنهم أحمد وغيرهم رحمة الله عليهم أن الإمام إذا كان راتبا هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون الإمام عاجزا عن القيام لعلة يرجى برء زوالها والبرء منها فإنه يصلي المأموم خلفه جالسا ندبا. إذن فأحمد يقول إن الحديث ليس منسوخ وهذا هو الصواب أن نقلل الحديث المنسوخة إلا أن يرد النص الصريح أو الدلالة القوية على النسخ. فحينئذ أحمد قيد الحديث بقيدين أن يكون العلة يرجى زوال برئها أو بثلاثة قيود. الأول أن يكون عاجزا عن القيام فقط والأمر الثاني أن تكون العلة يرجى زوالها عن قريب يعني والأمر الثالث أن يكون الإمام راتب. وكل هذه القيود الثلاثة مأخوذة من الحديث. الأمر الثاني أن قوله فصلوا جلوسا حمله على الندب لما سيأتي في حديث أبي بكر الذي بعده وسننتبه له بعد قليل أو سأشير إليه بعد قليل. تفضل.
صلى الله عليه. قال حدثنا قعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر رضي الله عنه فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنكما أنت فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.
نعم هذا الحديث حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه هذا مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبو العباس الداني في الإيماء أن مالكا أرسله ولكنه روي من وجه آخر مسندا من طريق عروة وغيره للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس. إذن الذي افتتح التكبير بالناس هو أبو بكر، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان النبي على يسار أبي بكر وأبو بكر رضي الله عنه عن يمينه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. هذه المسألة ينبني عليها أمور. الأمر الأول وهو من الذي كان يصلي بالناس تلك الصلاة، قبل أن نأخذ فقه هذا الحديث. هذه المسألة طال فيها الحديث، وأصحاب مالك يقولون كلا الأمرين محتمل، وأخذوا من الأمر الأول كون أبي بكر هو الذي صلى بالناس أحكاما، وأخذوا من الثاني أحكاما سأذكرها بعد قليل. وقد ألف ابن الجوزي كتابا سماه آفة أهل الحديث في الرد على ابن مغيث، أو على الرد على عبد المغيث، ذكر فيه الخلاف ورجح وهو المعتمد عند أصحاب أحمد أن الذي صلى بالناس هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر مؤتم به والناس يأتمون بأبي بكر، فيكون أبو بكر مبلغ كحال المبلغين عندنا هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد من اللطائف إن ابن الجوزي قال: إنه شرف لي أن يكون أبو بكر هو الإمام، لأن أبا بكر جده، فإن ابن الجوزي ينتسب لأبي بكر. قال: ولكني أردت أن أقول ما دلت عليه الأدلة أن النبي هو الذي كان يؤم بالناس، وهذا الذي ذكر. وهذه المسألة يترتب عليها أحكام. الحكم الأول فيما يتعلق يترتب على هذا القول ما هو الأقرب لمذهب مالك. نقل ابن القاسم أن مالكا قال: العمل عندنا على حديث ربيعة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لصلاة أبي بكر. فنقل ابن القاسم أن مالكا يميل أن النبي هو الذي صلى، أن أبا بكر هو الذي صلى إماما، والنبي مأموم خلفه، وبناء على ذلك قال: يصح صلاة الفذ عن يسار الإمام ولو لم يكن عن يمينه أحد. تكلمنا عن المسألة قبل قليل، ومن استدلالاته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستدلال لا يرد على قول من قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان هو الإمام. ذكر ابن يونس في كتابه الجامع المسمى بالمصحف تقوية لعمل لقول مالك، قال: إن عمل أهل المدينة أثبت من أخبار الآحاد. وبناء ذلك فلما كان ربيعة ذكر قول أهل مالك، فحينئذ نقول هو أقوى مما جاء في الحديث، حديث عروة وروي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله. فابن يونس يقول نقدم عمل أهل المدينة في تفسير الحديث، وهذا فيه نظر حتى على أصول مذهب مالك. قال ابن يونس: ويؤيد ذلك أن أبا بكر كان يعني هو الذي كان الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما مات نبي قط حتى يأمه رجل من أمته. نقول هذا صحيح، لكن أبا بكر أما النبي وعبد الرحمن أما النبي قبل هذه الواقعة، لا يلزم أن تكون هذه هي الواقعة. وممن جمع بين القولين أبو العباس الداني جمعا لطيفا، فقال: إن النبي صلى أكثر من صلاة، فمرة أمه أبو بكر ومرة هو الذي أم الناس، ولكن في الحكم بأنها واقعتين بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض 14 يوما فيه تكلف، وذكرت لكم أن الأقرب ما ذكرت. يؤخذ من هذا الحديث أحكام لضيق الوقت. مالك رحمه الله تعالى كان يرى أن إمامة المعذور العاجز عن القيام للصحيح لا تصح مطلقا، وبناء على ذلك فقد ذكر أن هذا الحديث إما أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون من عداه، أو أنه منسوخ. قيل: ما المنسوخ؟ قال: عمل الصحابة بعده. وأجيب عن ذلك بأن عمل الصحابة والخلفاء لا ينسخ، وقد كان هذا من آخر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو مؤول بأنه كان كما ذكر ربيعة وعمل عليه مالك أو مال إليه مالك أن الإمام إنما كان أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به. وقلت لكم قول أحمد أنه لا يصح إمامة العاجز للقائم إلا بثلاثة قيود: أن يكون إماما راتبا والنبي وجد فيه ذلك، وأن يكون يرجى زوال علته عن قرب، والأمر الثالث أن يكون أن يكون يرجى زوال علته وأن تكون إماما راتبا وأن يكون عاجزا عن القيام دون ما عاده. نعم تفضل شيخ.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة القائل في النافلة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.
نعم، هذا الحديث هو حفصة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا قط. السبحة المراد بها الصلاة لأنها مأخوذة من التسبيح، والمراد بالتسبيح ليس اللفظ لفظ سبحان الله، بل إن الحمد يسمى تسبيحا لأن كل ذكر الله عز وجل هو كذلك. وتسمية الصلاة بالسبحة يدل على أن الذكر فيها واجب، والذكر واجب، فإن التكبير وقراءة الفاتحة أركان فيها، ولذا سميت الصلاة باسم أبعاضها، وإذا سمي الكل باسم بعضه دل على أن ذلك البعض ركن فيه. والأصل أن السبحة تطلق على كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، ولكن سياق الحديث دل على أن المراد بها النافلة دون الفريضة. إذن فقول حفصة يصلي في سبحته هذا من باب إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، أي الصلاة النافلة لا في مطلق الصلاة. قالت: حتى كان قبل وفاته بعام، وفي بعض ألفاظ الحديث أو بعامين، فكان يصلي في سبحته قاعدا أي في نافلته، فسر السبحة الأحاديث الأخرى. قالت: ويقرأ بالسورة فيرتلها، هذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في النافلة يرتل القرآن ترتيلا، وموافق ذلك لقول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، وهذا من باب الأمر يخص به النبي ويعم به أمته، فدل ذلك على أن الأفضل قراءة الترتيل أكثر من قراءة الهذ. ومر معنا في درس آخر أنواع قراءات القرآن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها ابن بنة، وهي 3 و4: الهذ والترتيل والترجيع، وذكر غيرها أيضا من الأوجه، أفضلها الترتيل وخاصة في الصلاة، في الصلاة أفضلها الترتيل. قالت: حتى يكون أطول من أطول منها، يعني حتى يكون أطول من سورة طويلة، من أطول مما يقرأها إذا لم يرتلها، هذا معنى قولها أطول، أي من سورة أطول منها إذا لم ترتل.
نعم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم يركع.
نعم، هذا الحديث فيه تفسير لأن السبحة إنما هي في النافلة دون الفريضة. قالت عائشة: حتى إذا أسن عليه الصلاة والسلام فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث فيه من الفقه أولا أنه يجوز أن تصلى النافلة جالسة، وهذا تقدم من تبويب مالك. والأمر الثاني فيه أنه يجوز أن المصلي يقوم في بعض القيام ويجلس في بعضه، فيجوز تبعيض القيام والجلوس في بعضه، لأن النبي كان يجلس بعضه ويقوم في بعضه. ومن ذلك يدل هذا الحديث على أنه يصح أن يفتتح قائما ثم يجلس وهكذا. ولم يخالف في هذه المسألة إلا صاحب أبي حنيفة محمد وأبو يوسف، فإنهما ذكر أن من افتتح الصلاة قائما فليس له أن يجلس إلا أن ترد عليه ضرورة، وأما من غير ضرورة فلا. هنا مسألة قد يخطئ فيها البعض، عندما نقول إنه يجوز لغير الضرورة والحاجة أن يصلي النافلة جالسا، معنى ذلك أنه يسقط القيام، وأما الركوع والسجود فما دام قادرا عليهما فلا يومئ بهما، إذ الإيماء بالركوع والسجود إنما يكون في موضعين: عند العجز عنهما كالمرض كما جاء حديث جابر، وعند السفر. وأما من تنفل قاعدا فإنما يسقط عنه القيام فقط دون ما عدا من الركوع والسجود وغيره. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك.
نعم، هذا قولها كان يصلي، أي يصلي النافلة، ومحل ذلك ما فسره الحديث الذي قبله، وهو أن ذلك كان قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه بعام. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أنهما كانا يصليان وهما محتبيان في النافلة.
نعم، صلاة الجالس لمن أذن له بالصلاة جالسا إما في النافلة أو لكونه معذورا في حديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فما هي صفة الجلوس؟ نقول جاء الحديث مطلقا في الجلوس، فكل ما يسمى جلوسا فإنه يصدق عليه ذلك، وقد صرح بعض أصحاب مالك بذلك، فقد ذكر ابن العربي أن الجلوس في الصلاة ليس له صفة مخصوصة لا يجزئ إلا على تلك الصفة، قال بل يجزئ على كل صفة سواء كان محتبيا أو كان متربعا أو كان متوركا أو غير ذلك. وبناء على ذلك فقد قال الفقهاء إن جميع الصور جائزة. وما أفضل الصور؟ ذهب بعض محققي أصحاب مالك وهو مذهب أحمد أن أفضل الصيغ، ومن ذهب إليه من أصحاب مالك الإمام الجليل القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي رحمه الله تعالى، أن أفضل صيغ الجلوس في الصلاة للمعذور وغيره إذا جلس حال القيام أن يجلس متربعا، وهو كذلك، فإن هذا هو الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم كابن مسعود وغيره، وقد فسر ذلك في أكثر من خبر عنهم رضوان الله عليهم. فأفضل الصيغ التربع، ما أفضل الصيغ، أفضل الصفات، أفضل صفات الجلوس هو التربع، وهو الذي ورد به الخبر كما نقلت لكم، ونص أحمد على تفضيله والقاضي عبد الوهاب. بقي عندنا ما جاء عن عروة وسعيد بن المسيب أنهما كان يحتبيان. هل احتباؤهما، تعرفون الاحتباء هو ضم الفخذين إلى البطن وجمعهما باليدين ونحوها، هل يدل على أن فعلهما في الاحتباء يدل على تفضيلهما لهذه الصيغة؟ نقول لا، ليس كذلك. فقد ذكر الشراح أن فعل هذين الفقيهين من فقهاء المدينة لا يدل على اختيارهما للاحتباء وتفضيله على التربع، وإنما يدل ذلك على جوازه، وإنما ذلك تكرر منهما لعلة، إما لتعب، فتعلمون أن التربع متعب للظهر، فقد يحتب المرء لراحة ظهره ونحو ذلك، لراحة ظهره ونحو ذلك. فالمقصود إذن أن هذا لا يدل على تفضيل التربع، ولم يفهم أصحاب مالك ذلك، وفقهاء الحديث كما ذكرت لك على أن الأفضل التربع للاحتباء، ويجوز الاحتباء ويجوز التورك ويجوز الافتراش، وكل ما يسمى جلوسا يجوز إذا وجد ما يبيح ذلك، إما أن يكون نافلة أو أن يكون يعني عذر. أما الجلسة بين السجدتين فلا شك أن الأفضل فيها الافتراش لأنها توافق هيئة المفترش. نعم. تفضل.
قال رحمه الله: ما بين صلاة القائم والقاعد. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن إسماعيل بن محمد مولا لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم.
نعم، هذا الحديث بوب عليه مالك بقوله ما بين صلاة القائم والقاعد، أي في الأجر. رواه مالك عن إسماعيل بن محمد، النسخة التي بين أيدينا عن إسماعيل بن محمد مولى لعمر بن العاص، وهذا غير صحيح، لأن إسماعيل بن محمد هو شيخ لمالك وهو يعرف نسبه، فإسماعيل بن محمد هو إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، وليس مولا لعمر بن العاص ولا لعبد الله بن عمرو بن العاص، فالحديث فيه سقط. وصوابه عن إسماعيل بن محمد عن مولى لعمر بن العاص أو مولا لعبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا قطع، فإن هذا الحديث رواه من طريق القعنبي الجوهري في مسند الموطأ، ورواه كذلك إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه المسند من حديث مالك، رواياه من طريق القعنبي بإثبات عن، فلا شك أن الرواية بطريق عن، ولذلك قال ابن عبد البر في التقصي: لم يختلف أو الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث، لا خلاف فيه. إذن فهذا سقط وخطأ من النسخة الخطية ولا شك فيه وليس اختلافا في الرواية. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. هذا الحديث نصف صلاته أي مثل أجر نصف صلاته، هل هو على عمومه أم أنه مخصوص بمن لا عذر له؟ بعضهم يقول إنه مخصوص بمن لا عذر له، وأما من له عذر فإن له أجر التام، والظاهر أنه على عمومه، فكل من صلى قاعدا سواء كان لعذر مرض كما في حديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، أو صلى في نافلة فإن له على النصف، والحديث على عمومه وليس واردا في النفل خاصة، فإن من قال إنه يقصد به النفل خاصة يحتاج إلى دليل ولا دليل. لكن نقول لما كان الأجر على نصف أجر القائم ولو كان لعذر، فإن الله من فضله وكرمه وجوده وإحسانه وتفضله على العباد ونظره برحمته لهذه الأمة الضعيفة أن تمم لهم الأجور. ومر معنا حديث أبي موسى في الصحيح إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. وبناء على ذلك فالذي يتمم له الأجر إذا كان معذورا هو من اعتاد حال صحته على القيام في النافلة، فإنه يكتب حينئذ له أجر كمال الصحة، كمال الأجر إذا كان لعذر وقد اعتاد على القيام. وهكذا يقال مثله أيضا في الفرائض. وهذا أولى من أن نقول الحديث مخصوص، لأن الأصل في الأحاديث العموم، هذه طريقة كثير من فقهاء الحديث، إلا أن يرد دليل يدل على التخصيص، والحديث لم يخصص، وإنما تمم الله عز وجل الأجر بفضل آخر منه، فضلا منه وكرما. نعم.
الله أحسن. قال: حدثنا قعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد بنصف صلاة القائم.
نعم. هذا الحديث فيه لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها، هكذا تنطق بفتح الواو، وعكها، والوعك هو الحمى، ولذلك يقول أهل اللغة إنه لا يكون وعك إلا من حمى، الحرارة نسمي الآن حرارة، هي الحمى هي الحرارة، ولا يسمى مرض وعكا إلا أن تكون فيه حمى، كل مرض ليس فيه حمى لا يسمى في لسان العربي وعكا، فدل على أنهم كانوا يعني موعوكين بحمى. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون في سبحتهم أي في صلاتهم قعودا، فذكر الحديث. هذا الحديث يدل على عموم اللفظ، فإنهم كانوا معذورين، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد بنصف صلاة القائم، فدل ذلك على أنهم كانوا معذورين، ومع ذلك بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فمن غالب نفسه وقام مع عذره يتمم له الأجر مع المضاعفة، لأن بعض أهل العلم يقول الفاعل يضاعف له، ومن أعطي الأجر يكون الأجر بلا مضاعفة. هذا كلام بعضهم ولا ندري عن يعني أصله، لأن هذا من علم الغيب الأجور. وعلى العموم فهذا الحديث يدلنا على مسألة، أن الحديث إن كان على عمومه وقد عذرت بالجلوس فليس للمرء أن يجلس إلا من عذر يمنعه من القيام، صل قائما فإن لم تستطع، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بانتفاء الاستطاعة. وللأسف أصبح الناس يتساهلون في ترك القيام، ولنعلم أن العجز عن القيام يتبعض في الصلاة، فمن عجز عن القيام لا يكون عاجزا عن الركوع والسجود، والبعض يظن إذا عجز عن القيام ترك القيام والركوع والسجود فصلى قاعدا في صلاته كله، وهذا غير صحيح. وبعض الناس كذلك يكون عاجزا عن طول القيام وقادر على تكبيرة الإحرام قائما، فنقول يجب عليك في مذهب مالك وأحمد أن تكبر تكبيرة الإحرام قائما، لأن القيام في تكبيرة الإحرام شرط لصحتها عندهم، فيجب أن تقوم لتكبيرة الإحرام ثم تجلس بعد ذلك إن كنت قادرا على القيام في تكبيرة الإحرام. إذن فيجب أن ينتبه لمسألة القيام، فليس العذر في ترك القيام في بعض الصلاة يبيح ترك القيام في جميعها، فإنما الصلاة تتبعض في العجز فيها. نعم.
صلى الله عليك. قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الوسطى. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت: إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا يقولان: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك: وذلك رأيي.
نعم، هذا في كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وفي بعض القراءات: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. تفسير الصلاة الوسطى فيها أقوال لأهل العلم، بعضهم أوصلها إلى خمسة أقوال وهي الصلوات الخمس، وبعضهم زاد قولا سادسا كذلك، وأقوى الأقوال قولان، حتى قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وما عدا هذين القولين لا عبرة به. أول هذين القولين قول مالك ووافقه الشافعي، وهو قول ابن عباس قبلهما أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وذهب جمع من الصحابة رضوان الله عليهم واختاره من الأئمة الأربعة أحمد وأبو حنيفة أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، مما استدل به مالك قول ابن عباس، لكن خالفه غيره من الصحابة. لكن نرجع للحديث والآية. هذا الحديث جاء عن حفصة رضي الله عنها وعائشة أنهما قرأتا هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. هذا الذي قرأته حفصة وعائشة لأهل العلم قولان، بعضهم يقول إنها منسوخة تلاوة لا حكمة، وبعضهم يقول ليست منسوخة التلاوة وإنما هي أحد الأحرف السبعة. ونعلم، وتكلمت عن هذه المسألة قبل درسين، أن الأحرف السبعة بعضها موجود في القراءات السبع، وبعضها في آحاد، وبعضها لم ينقل، إذ الحكم متعلق بالقرآن لا بجميع أحرفه، لأن بعضها قد يكون له حكمة من حيث اللهجات وغيرها، وإلا فالمعاني موجودة، وتكلمت عن هذه المسألة قبل. وعلى العموم، فإن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في قراءة ثالثة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر بدون الواو. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث البراء رضي الله عنه أنه قال: نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله، ثم نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن القراءة الأصل التي نسخت صراحة: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، وليست بعطف أنا وهمت أو أنا استعجلت. إذن نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حديث البراء يدل على أن القراءة الثانية فسرت ما المراد بالصلاة الوسطى، وهذا جاء فيه حديث صريح من حديث حذيفة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا. وقد ألف الدمياطي جزءا كبيرا سماه كشف المغطى في بيان الصلاة الوسطى، جمع الآثار في الباب والأقوال. والمقصود أن هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر بالواوي، استدل بها مالك على أن العصر ليست هي الصلاة الوسطى، وقلنا إن ما عدا القولين السابقين لا يدل، ليس عبرة به كما قال ابن رجب، فحينئذ العبرة بالقول الآخر وهو الفجر، لأن الواو يقتضي المغايرة، فأصبحت العصر غير صلاة الوسطى، فالواو هنا للتفصيل والجمع والمغاير، فدل على الاختلاف، لأن المعطوف غير المعطوف عليه. وما الذين قالوا إن الصلاة الوسطى هي العصر، فوجهوا هذه الآية التي قرأتها حفصة وعائشة بأن العطف قد يكون للتغاير في الذوات، وقد يكون العطف للتغاير في الأسماء والصفات، والعطف هنا من باب العطف للتغاير في الأسماء، فيعطف الشيء على نفسه إذا تغير اسمه، وهذا كثير 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 جدا في لسان العرب. فلا نقول إنها تقتضي المغايرة إلا إذا كانت الذوات، وحينئذ نقول هذا موجه بذلك. وهذا التوجيه أوجه وأقوى ممن قال إن الواو زائدة، فإن الواو توجيهها بأنها زائدة ضعيف عند أهل اللغة وعند علماء التفسير، فليس في القرآن زائد لا معنى له. نعم.
قال حدثنا قال نبي عن مالك عن داود بن الحسين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول صلاة الوسطى صلاة الظهر.
نعم، هذا أحد الأقوى في المسألة، وهو أحد قولي أبي حنيفة، لم يأخذ به أبو حنيفة الثاني ولكن المعتمد، ولكن هذا القول كما قلت نقلتكم عن ابن عمر رضي الله عنه بن رجب أنه أقوال في غاية الضعف من حيث الدلالة عليه بالاعتبار استدلال عليه بالقرآن وبالسنة. طبعا جعل الظهرا لأنها وسط النهار لأجل ذلك. نعم.
قال رحمه الله الصلاة في ثوب واحد. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه.
نعم، هذا الباب نقله القعنبي باب الصلاة في ثوب واحد، وجاء عند يحيى الرخصة في الصلاة في ثوب واحد، ويحيى من آخر الرواة عن مالك، ولذلك فإن كلامه في نقل فقه مالك أدق من غيره في كثير من المسائل إلا في أمور بينها ابن مزين. فالمقصود أن التبويب المراد مالك في الصلاة بثوب واحد أي الرخصة فيه، لأن الأفضل عند مالك وغيره أن يصلي المرء في ثوبين. الصلاة في ثوب واحد لا خلاف بين أهل العلم في صحته، بشرط أن يكون ذلك الثوب ساترا للعورة، ويكون يعني ساترا للعورة بجميع صفاتها، وهذا لا خلاف فيه في الجملة. وقلت في الجملة لأن من أهل العلم من خالف في بعض أنواع اللباس، لأن الصلاة في الثوب الواحد قد يكون ذلك الثوب إزارا، وقد يكون ذلك الثوب رداء سابغا، وقد يكون ذلك الثوب قميصا، وقد يكون ذلك الثوب سراويل. وبعض الفقهاء يمنع الصلاة في السراويل دون أن يكون معها قميص أو رداء، وهذا نقله في العتبية عن مالك أنه لا يصح الصلاة في السراويل بدون أن يكون معها ثوب آخر كإزار أو رداء أو قميص، وعلل ذلك بأنه من زي الأعاجم، أن المرأة يلبس سراويل دون أن يكون معها شيء آخر. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. معنى واضعا طرفيه في عاتقيه يعني أنه يخالف بين الطرفين، فيجعل طرف الثوب الذي تزر به صلوات الله وسلامه، طرف الثوب الأيمن على عاتقه الأيسر، وطرف الثوب الأيسر على عاتقه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو تفسير ما جاء في بعض طرق هذا الحديث وغيره من الحديث أنه كان مشتملا، فلفظة الاشتمال تحتمل معان منها هذه الصيغة هذه الصورة. بقي عندنا هنا مسألة مهمة جدا وهي قضية ستر العاتق. هنا جاء أنه واضعا طرفيه على عاتقيه، وفي بعض ألفاظ الحديث على عاتقه، هل يلزم ستر العاتق أم لا يلزم ستره؟ ذهب أحمد وهي مفردات مذهبه إلى وجوب ستر العاتق في الفرض دون الندب، وأما الندب فحمل عليه الأحاديث التي ستأتي، وأما الفرض فقد استدل عليه بالحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهل الواجب سترهما معا أم ستر أحدهما؟ المعتمد عند المتأخرين أن الواجب ستر أحدهما، وأما ستر الثاني فإنه مندوب وكشفه مكروه وليس بمحرم، وكشف العاتقين محرم لكن لا يبطل الصلاة. إذن العاتقان سترهما مندوب إليه، وكشف أحدهما مكروه، وكشف أثنين معا منهي عنه لكن لا يبطل الصلاة، لأن الذي يبطل الصلاة كشف العورة. والحقيقة أن قول أحمد إعمال لحديث أبي هريرة وعدم إهمال له، لأن النهي الأصل فيه يدل على التحريم فدل على الوجوب، وأما حمله على الكراهة أو على خلاف الأولى ففيه بعد. وأما الأحاديث الأخرى ومنها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان الثوب ضيقا فاشدده على حقوك كما جاء في الصحيح وغيره، فإن هذا محمول عندهم على النافلة.
قال حدثنا قال النبي عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب صغيرا فليأتزر به.
نعم، هذا الحديث يحتمل أن يكون ملتحفا به وقد جعل على عاتقه منه شيء، ويحتمل أنه يلتحف به من غير أن يجعل على عاتقه شيء، لكن جاء في لفظ آخر من حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ضيقا فاشدده على حقويك، دلنا على أنه لا يجعل على عاتقه من شيء. حمله أحمد وغيره من فقهاء الحديث على النافلة أو عند العجز، عند العجز يرتفع الإثم لعدم وجود غيره. نعم.
قال حدثنا قال النبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان.
نعم، ولذلك فإنه بإجماع أهل العلم يصح الصلاة في الثوب الواحد بلا خلاف على التفصيل المتقدم في بعض المسائل. نعم.
قال حدثنا قال النبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل يصلي الرجل في ثوب واحد، فقال نعم، فقيل له هل تفعل ذلك أنت، قال نعم، فإني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب.
نعم، يعني يمكنني أن ألبس الثياب ولكنها معلقة على المشجب الذي تعلق عليه الثياب. نعم.
قال حدثنا قال النبي عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يصلي في الثوب الواحد.
نعم، قال مالك.
قال مالك وذلك أوسع وأحب ذلك إلي أن لو جعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقه ثوبا أو عمامة.
نعم، هذا حمل مالك رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء على الندب، وأما ما ذكرت لك فمن أهل العلم حمله على الوجوب، وذلك قال مالك وذلك أوسع، يعني يجوز له أن يصلي في ثوب واحد، ولكن الأحب إلي على سبيل الندب لو جعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقه ثوبا أو عمامة. هنا قال في القميص الواحد وفي بعضها على عاتقه، وفي بعض روايات الموطأ ومنها رواية يحيى على عاتقيه معا، فاستحب مالك العاتقين وهي أقرب، ستر العاتقين معا، لأن الذي قال العاتق الواحد يقصد به الوجوب، ولعلها أقرب من لفظة العاتقين، فيكون هنا المفرد المضاف يقصد به العموم، عاتقه يشمل العموم أي عموم العاتقين، فلا يكون تعارض بين هذه الرواية ورواية يحيى في نقل كلام مالك. نعم.
قال رحمه الله الصلاة في الدرع والخمار.
نعم، قوله الصلاة في الدرع والخمار المراد به المرأة وليس للرجل، لأن الخمار إنما هو لباس للمرأة ولا يسمى ما يلبسه الرجل خمارا، وإنما يسمى قناعا يتقنع بعمامته ونحو ذلك. وقوله الصلاة في الدرع المراد بالدرع هو القميص الذي يفصل على هيئة قميص، مثل الثوب الذي نلبسه يسمى قميصا ويسمى درعا، وما زال الآن في لهجتنا يسمى الثوب الطويل الذي تلبسه المرأة يسمى درعا أو دراعة أو نحو ذلك من اشتقاق الأصغر في من الدرع ونحوه. قوله والخمار المراد بالخمار ما تخمر به المرأة رأسها وعنقها معا، والخمار لا يكون للوجه، فإن ما تخمر به رأسها وعنقها ما تخمر به رأسها وعنقها لا تستر به وجهها، وذلك يقال خمار، فلا نقول إن المرأة إذا صلت بخمار غطت وجهها، لنهي العلماء نهي كراهة أن تغطي المرأة وجهها في الصلاة. نعم، هنا هذا نعم تفضل نتكلم عن الفقه بعده. نعم.
قال حدثنا قال النبي عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار.
نعم، هذا الأثر فيه أن عائشة بلاغا، وقد أسنده أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف، أن عائشة كانت تصلي في درع وخمار، فالدرع يكون قميصا على كتفيها وأسفل جسدها، وأما الخمار فيكون لرأسها وعنقها فيستر هذين الأمرين. وظاهر حديث هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تقتصر على هذين الثوبين دون ما عداهما، وأهل العلم يقولون إن الأفضل للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب، أن تصلي في درع وخمار وجلباب، والجلباب هو الذي تلتحف به فيكون لحافا تلتحف به، فتجمع بين هذه الأمور الثلاثة. نعم.
قال حدثنا قال نبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب قدميها.
نعم. هذا الحديث رواه مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ بالمعجمة، وقد وافق مالكا ابن أبي ذئب وغيره من الحفاظ في روايته عن محمد بن زيد موقوفا على أم سلمة، وخالفهم عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فرواه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الأثر أن أم سلمة سئلت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي فيه خمار والدرع، فالخمار لرأسها وعنقها والدرع لجسدها، ولكن في هذا الحديث أنها قالت الدرع السابغ، والمراد بالسابغ كما اتفق علماء اللغة هو الواسع، فيكون الدرع سابغا إذا كان واسعا. وبناء على ذلك فإن هذا القيد الذي جاء في حديث أم سلمة وجاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم يخرج أمرين، يخرج غير السابغ نعم، في قول أم سلمة رضي الله عنها تصلي في الخمار والدرع السابغ، جاء في الحديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أتصلي المرأة في الثوب في 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 الدرع، قال نعم إذا كان الدرع سابغا، فقوله إذا كان سابغا يدل على أن كون الدرع سابغا شرط في صحته، والسابغ كما ذكر أهل اللغة هو الواسع، وحينئذ فيخرج أمرين، الأمر الأول السابغ غير السابغ الذي يصف ما تحته، فما يصف ما تحته لكونه مخرقا أو لكونه رقيقا يشف لون ما تحته فإنه لا يكون ساترا لعورة، لا لعورة رجل فيما يلزم ستره ولا لعورة مرأة فيما يلزم ستره باختلاف أحوالها. الأمر الثاني ما ذكره بعض أهل العلم اتفاقا، وهو ألا يكون مفصلا للعضو، لأن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن السابغ يقابله ما ليس بسابغ الذي يبين حجم العضو، والذي يبين حجم العضو نوعان، محجم ومفصل، فالمحجم الذي يبين مقدار الحجم وهذا معفو عنه للمشقة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الذي ظهر منها قيل أربعة أشياء منها الحجم، فقد جاء أن عمر رضي الله عنه لما رأى سودة بنت عمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الحجاب ورآها متلفعة بخمارها قال قد عرفناك يا سودة، لأن سودة رضي الله عنها كانت امرأة سمينة، فلم يمنع كون ثوبها سابغا أن يعرف حجم جسدها، فأنزل الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إذن فالتحجيم حجم الكتفين وحجم الرأس وكذلك هذا معفو عنه. الذي حكي الاتفاق عليه ما يتعلق بالتفصيل، وهذا لا يظهر إلا في أقمشة تبين تفاصيل العضو، فلو وضعته على يدك لبين لك مقدار أناملك وارتفاع بعضها مفاصل الأنامل فيبين تفاصيل دقيقة. وقد حكى بعض أهل العلم المتقدمين وأظنه ابن جرير إن لم أنسى أن هذا باتفاق أهل العلم لا يكون ساترا. وقوله رضي الله عنه الذي يغيب قدميها، ظاهر الحديث يدل على وجوب ستر القدمين، وهذا الذي أخذ به جمهور أهل العلم أن ستر المرأة لقدميها في الصلاة واجب، والواجب إنما هو ظهور القدمين، وأما باطن القدمين الذي ينكشف في السجود فيعفى عنه للمشقة لأنه يسير، وأما ظاهر القدمين الذي يظهر حال القيام والركوع فيجب ستره عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة النعمان فإنه يقول ليس بواجب ستر القدمين. والجمهور الذين قالوا إنه يجب ستر القدمين إعمالا لحديث أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل يعيد الصلاة أم لا، فذهب أبو مالك وسيأتي تفصيل معنى كلامه بعد عندما يأتي سياقه، قال إنه يعيد الصلاة، إن المرأة تعيد الصلاة إذا ظهرت قدميها وانكشفت في الوقت، وأما إذا خرج الوقت فلا تعيد. وسيأتينا ما معنى قول مالك وبعض أصحاب أحمد في مسألة الإعادة في الوقت، وشرحتها في الأصول لكن سيأتي لها مناسبة. وأما الشافعي وأحمد فإنهم يقولون إن المرأة تعيد مطلقا إذا علمت بانكشاف قدميها، وهذا يكون مبطلا لأنه من باب ستر العورة الذي يجب ستره. لعلنا نقف عند هذا القدر لأن الحديث اللي بعده فيه تفصيل، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأن يشرح صدورنا للإيمان والهدى والتقى، وأن يعلمنا ما جهلنا ونسينا من كتابه جل وعلا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأسأله أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمستمعين ولعموم المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: ركعتي الفجر. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو لقاؤنا السابع في قراءة ومدارسة الكتاب الجليل العظيم، كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى. وقد رواها عنه عبد الله بن مسلمة بن قعنب المدني رحمة الله على جميع علماء المسلمين. وقد مر معنا في الدرس الماضي بالأمس أن مالكا رحمه الله تعالى كان مكثرا من الشيوخ، وخاصة من الشيوخ المدنيين. ومع إكثار مالك رحمه الله تعالى من الشيوخ والسماع، إلا أنه رحمه الله تعالى لم يكن يروي عن أي منهم، وإنما كان ينتقي في الرواية. وسبب انتقاء مالك لجهات: فهو ينتقي في أشياخه، فينتقي من الأشياخ الثقات دون من عداهم، وهو كذلك ينظر في سمتهم فينتقي كامل العدالة ويحرص على أهل الفقه، وتقدم معنا بالأمس. ومن ذلك أن مالكا رحمه الله تعالى كان ينظر في أحاديثهم، فلربما سمع من بعض أهل العلم أحاديث كثيرة ثم بعد ذلك لم يروي منها إلا نزرا يسيرا. ومما جاء عن الإمام مالك أنه قال: لقد سمعت من ابن شهاب، يعني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أحاديث كثيرة لم أروها عنه ولن أروها عنه. فدل ذلك على أنه كان ينتقي في روايته عن ابن شهاب. ولذا جزم جمع من أهل الحديث أن مالكا من أوثق، بل هو أوثق أرواه عن ابن شهاب. وذكرت أن بعض من أهل الحديث، لأن بعضهم فضل غيره، والمسألة فيها خلاف في هذا الأمر. وقد كان مالك رحمه الله تعالى يراجع بعض الرواة في بعض الأحاديث لعله أن يجد فيه شيئا. فقد جاء أن مالكا ذكر حديث عمر رحمه الله تعالى حينما حمل على فرس، فسمع هذا الحديث من زيد بن أسلم، فراجع زيد بن أسلم أياما كثيرة يسأله أن يحدث بذلك الحديث. قال مالك: لعله أن يدخله شك أو أن يظهر معنى فأدع الحديث. وهذا من كمال فقهه رحمه الله تعالى في انتقاء الأحاديث وفي انتقاء الأشياخ. وبناء على ذلك، فقد ذكر العلماء قاعدة جليلة في شيوخ مالك نبه عليها أعيان أهل العلم، وسأسمي بعضهم بعد قليل، وهو أن مالك رحمه الله تعالى لا يروي إلا عن ثقة. هذا القاعدة الكلية جزم بها أعيان أهل العلم، فممن ذكرها سفيان بن عيينة عالم مكة في الحديث، وهو عصري مالك. وممن جزم بهذه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي والنسائي وابن عدي وجمع كثير من أهل العلم، كلهم يقول إن مالكا لا يروي إلا عن ثقة. وهذه القاعدة يترتب عليها أمران أو يتعلق بها أمران. الأمر الأول أن هذه القاعدة قاعدة يترتب عليها عدد من الآثار، فمن ذلك أننا نقول كل من روى عنه مالك وسماه فإنه يحكم بكونه ثقة، ولذا تجد كثيرا في كتب الجرح والتعديل أنهم يذكرون بعض الأعيان ويقولون روى عنه مالك، فرواية مالك عنه تدل على توثيقه عند مالك حين ذاك، فنحكم أن مالكا قد وثقه لأنه قد روى عنه. الفائدة الثانية التي تنبني على هذه القاعدة الكلية أن كل من روى عنه مالك ولم يعرف حاله بأن كان مجهول الحال فلم يوثقه أحد قبله فإننا نحكم بتوثيقه، وهذه القاعدة ذكرها أحمد، فقد نقل أبو بكر المروذي فيما أظن عن أحمد أنه قال إذا روى مالك عن رجل لا يعرف فهو ثقة. ومما يترتب على ذلك أن مالكا إذا روى عن رجل مبهم ولم يسمى فقال عن رجل فإننا نحكم كذلك بأنه ثقة عند مالك، ومن باب أولى إذا أبهمه ووصفه بالثقة فقال حدثني الثقة فإننا نحكم بتوثيقه. نبه على هذه ابن عبد البر، بل إنه قال إن مالكا إذا حكى بلاغا فإن هذا الذي حكى عنه البلاغ فلم يسمه وإنما حكاه بالبناء على ما جهل فاعله فإنه لا يروي إلا عن ثقة ولو كان بلاغا، وهذا توسع فيه ابن عبد البر في أكثر من موضع في كتبه. ومما يترتب على ذلك أيضا أننا نقول إن من سمع منه مالك ولم يروي عنه فلا نحكم بضعفه، لأن مالكا وشعبة والكبار كيحيى بن سعيد وغيرهم كانوا يتورعون عن الرواية عن بعض الثقات لشبهة ما، وقد نبه لهذا الشيخ تقي الدين، فقد ذكر الشيخ تقي الدين في أكثر من موضع ومنها في المنهاج أن الأئمة كمالك ويحيى بن سعيد ومن ذكرت لك ممن لا يروي إلا عن ثقة قد يترك الرواية عن بعض الثقات لشبهة ما عنده أو لأمر معين، فإن مالكا ترك الرواية عن بعض الناس لما يتعلق بالسمت أو لأمور أخرى تركها لأجل ذلك، فلا يلزم من سماعه وعدم روايته أنه يكون ضعيفا. والأمر الأخير أن نقول مما يترتب على أن شيوخ مالك ثقات ما ذكرته بالأمس أن أهل العلم ألفوا كتبا مفردة بشيوخ مالك لكي يعلم طالب العلم أن مجرد تسمية أحد الرواة بأن مالكا قد روى عنه فإنه يدل على توثيقه في الجملة، ومنهم مسلم كما مر معنا وجماعة من المتقدمين ومر معنا ذلك. المسألة الأخيرة أن قولهم إن مالك لا يروي إلا عن ثقة هذا وصف أغلبي وله استثناءات، ولذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا تسأل عمن روى عنه مالك وخاصة المدنيين، فكأن الإمام أحمد خص التوثيق بالمدنيين من شيوخ مالك، وذلك أنه تكلم في بعض شيوخه الذين روى عنهم، فمن أولئك من مر معنا بالأمس وهو عبد الكريم ابن أبي المخارق، فإنه قد قيل إنه متروك، وقد نص يحيى بن معين أن شيوخ مالك كلهم ثقات إلا عبد الكريم هذا فإنه ليس بثقة. وقد ذكر النسائي أن سبب رواية مالك عن عبد الكريم قال أحسبه غره بفقهه وعربيته، فإن عبد الكريم لما لقاه مالك في مكة أعجب بلسانه وبيانه وأعجب بفقهه وكان ذا سمت وعبادة، فذكر النسائي أن ذلك غر مالكا منه فظن ثقته. وممن تكلم فيه وليس بمتروك ولكن فيه ضعف من ذكرهم النسائي إضافة لمن سبق، فقد عد النسائي ثلاثة أسماء أخر وهم عمرو بن أبي عمرو وشريك بن أبي نمر، واستثنى كذلك عاصم بن عبيد الله، فعد أن هؤلاء الثلاثة تكلم فيهم مع أن مالكا روى عنهم، مع أن ابن عدي أبا أحمد بن عدي في الكامل وثق عمرو بن أبي عمرو لكون مالك قد روى عنه واكتفى بهذا التوثيق، ولكن ضعفه غيره كالنسائي وغيره. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند بلاغ أمر عليه بسرعة أن مالكا قال إن عبد الله بن عمر فاتته ركعة الفجر فصلاهما بعد أن طلعت الشمس. هذا البلاغ الذي من فعل ابن عبد الله بن عمر هو ما يتعلق بقضاء سنة الفجر الراتبة القبلية، وقد ذكر عامة أهل العلم من فقهاء المذاهب الأربعة جميعا على أن السنة الراتبة القبلية للفجر تقضى لمن فاتته، ويجب أن نقول لمن فاتته وقد اعتاد على أدائها، لأن من اعتاد على تركها فسيكون دأبه قضاؤها، وليس هذا هو الأصل، إذ الأصل هو الأداء لفعلها. وهذا مستثنى من قاعدة كلية عند أهل العلم، وهو أن القضاء إنما يكون للواجبات، وذلك أن المسنونات القاعدة الكلية فيه أن كل سنة ومندوب إذا كان مؤقتا بزمن فإذا فات وقته فإن العبادة لا تقضى إلا ما ورد به النص. واستثني من ذلك الوتر بالأمس على خلاف هل هو قضاء مدى في الوقت بين الفجر وطلوع الشمس، واستثني كذلك ركعة الفجر. ولذا قال بعض المتأخرين من شراح مختصر خليل إن تسمية ذلك قضاء أي ركعتي الفجر بعدها إن ذلك من باب المجاز وليس القضاء الذي يتعلق بالواجبات، وعلى العموم هذا لا أثر فيه. وقد خص مالك القضاء بركعتي الفجر، ووافقه على ذلك أبو حنيفة النعمان، ووافقه الشافعي في أحد قوليه، وأما أحمد في أشهر القولين ومالك والشافعي في القول الذي صححه الرافعي أن القضاء يكون لجميع السنن الرواتب، والسنن الرواتب عند كثير من أهل العلم هي عشر، وبعضهم يعدها 12 ركعة، فهي التي تقضى دون ما عداها. ودليلهم في ذلك قالوا ما جاء في حديث أم سلمة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهر فقضاها بعد العصر وداوم على ذلك، فكان ذلك من خصائصه. قيل إن الذي من خصائصه المداومة على الصلاة بعد العصر، وهذا باتفاق، وقيل الذي من خصائصه قضاؤها في وقت النهي والمداومة، فيكون من خصائصه أمران. وقيل على مذهب مالك وأبي حنيفة أن الذي من خصائصه في حديث أم سلمة وغيرها 3 أشياء: قضاء السنن الرواتب غير سنة الفجر، وأن يكون القضاء في وقت نهي، وأن يكون المرء مداوما على هاتين الركعتين. هذا مختصر الكلام فيما يتعلق بهذه المسألة. أما درس اليوم فإن أول باب فيه ما بوب عليه الإمام مالك في قوله باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. عبر مالك بالفضل ولم يعبر بالوجوب، ولذا فإن في مذهب مالك قولان أشهرهما أن الجماعة ليست بواجبة، ولكن خرج بعض محققي مذهب مالك القول بوجوبها، وهو الذي تدل عليه كثير من الأحاديث أن صلاة الجماعة واجبة، وسيمر معنا بعض الأحاديث المتعلقة بذلك. أول حديث في الباب حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. قوله تفضل على صلاة الفذ 27، هنا جاء 27، وسيأتي حديث آخر 25، وسيأتي طريقة الجمع بينهما، ولكن هنا مسألة قبل الجمع بين الحديثين: هل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة الجماعة تفضل بمعنى أنها أفضل من صلاة الفذ، هل يدل ذلك على وجوب الجماعة أم لا؟ هو يدل على فضلها، ولكن هل يدل على وجوبها أم لا؟ من الفقهاء من يقول إنه لا يدل لا على الوجوب ولا عدمه، وإنما يدل على الفضل فقط، فلا نتعدى موضع الفضل لأنه قال هي أفضل، وإنما دل الحديث على عدم اشتراط الجماعة. انظر الفرق، إذن هذا الحديث لم يدل على الوجوب وإنما دل على عدم الاشتراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة الفذ خلافا لما نقل عن داود الطائي ووافقه بعض المتأخرين حينما قالوا إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة لمن تجب عليه الجماعة، والحديث ظاهر الدلالة على أن الجماعة ليست شرط. وهل هي واجبة؟ القول الأول أنها لا تدل لا على الوجوب ولا عدم، ومن أهل العلم من قال إنها تدل على عدم الوجوب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثم من ترك الجماعة وصلى فذا أي منفردا، فنقول هنا لم يتكلم عن الإثم وإنما ذكر الأجر، لأن الواجبات أمران، واجب الصلاة فتصح بلا جماعة، والأمر الثاني وجوب الجماعة، والحديث قد سكت عنه وجاءت أحاديث أخرى تدل عليه. إذن هذا الحديث دلنا على أمرين، هل الجماعة شرط؟ ليست بشرط، وهذا واضح الدلالة. وهل الجماعة واجبة؟ منهم من يقول نفت الوجوب وهذا فيه بعد، ومنهم من يقول إن الحديث سكت عن الوجوب فلا يدل على الوجوب ولا عدمه وإنما ذكر الفضل فقط. نعم.
قال حدثنا قعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا.
نعم، هذا حديث أبي هريرة يختلف عن الحديث السابق، أن الحديث الأول قال تفضل وهذا قال أفضل، فدل على التصريح بأن التضعيف لكل الأجر. والأمر الثاني أن بينهما اختلافا، فالأول فيه 27 درجة والثاني فيه 25 درجة، وقد اختلف في سبب الاختلاف والجمع بين الحديثين على أوجه كبيرة، وأقرب الأوجه في ذلك ما جمع بينهما أبو بكر الخلال واستظهره جمع من محقق أهل العلم كابن رجب، أن هذا يختلف باختلاف الجماعات، فإن من صلى في جماعة أكثر مصلين أعظم أجرا ممن صلى في الجماعة التي تكون أقل، ومن صلى في المسجد العتيق كما جاء عن ابن عباس أفضل ممن لم يصلي في الجامع غير العتيق، ومن صلى في جماعة في مسجد فلا شك أن صلاته أفضل من صلاة الجماعة في غير المسجد، ولذلك الناس يتفاوتون باعتبار إدراك الجماعة وعدمها، إما 24 إما 25 أو 27 أو بضعا وعشرين كما جاء في هذه الأحاديث بناء على صورة الجماعة واختلاف هيئاتها، وهذا أظهر الأقوال كما استظهره ابن رجب، وهو الذي لا تكلف في الجمع فيه وليكون به إعمال أن الجماعات على درجات. إذن هذا الحديث والذي قبله يدل على فضل الجماعة، وهل يدل على فضل الجماعة ويدل على عدم اشتراطها، وهل يدل على وجوبها؟ اتجاهان، والأقرب أنه لم يدل لا على وجوب ولا على عدمه. نعم.
قال حدثنا قعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فينادى لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.
نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة، قبل أن نذكر فقهه فيه مسائل. أول هذه المسائل قوله لو يعلم أحدهم، هكذا في النسخة التي بين أيدينا، وقد ذكر أبو القاسم الجوهري في المسند أن لفظة أحدهم هي رواية عبد الرحمن بن القاسم وابن بكير وابن عفير وغيرهم، وأما رواية القعنبي فقد أسندها الجوهري لو يعلم أحدكم بمخاطبة الحاضر. الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه أنه يجد عظما سمينا أو مرامتين، لفظة مرامتين ذكر إمام اللغة والتفسير الإمام الجليل العظيم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى أن هذا الحرف وهو مرامتين قال لا أدري ما وجهه، إلا أنه يعني ينقل عنهم أن هذا يفسر بما بين ظلفي الشآه من يعني اللحم وما يؤكل. والمرامتين جاء أوجهم في تفسيرها، الأول ما نقله أبو عبيد واشتهر في كتب اللغة أنه ما يكون بين ظلفي الشاه، وأقرب ما يكون مما يتناوله أهل الوقت هي ما يسمى بالكرعان أو ما يسمى بالكوارع، وبعض الناس يستلذ بطعامها، وجاء تفسيرها بغير ذلك. فقد نقل حبيب عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال إن المرامتين هما الشحمتين، فذكر أن المرامتين هي الشحم. وجاء عن بعضهم وهو الداوودي أن المرامتين هما بضعة اللحم، وعلى العموم فهي محتملة، وقول أهل اللغة الأول له وجه، وقول مالك له وجه، وأما ما ذكره الداوودي من أصحاب مالك ففيه بعد، لأن العظمين الذي يكون فيها لحم فيكون من باب عطف الشيء على مثله. طيب، هذا الحديث فيه أن النبي هم بتحريق البيوت ثم ترك الهم، وهذه مسألة أصولية تناولها أهل الأصول، وهو ما هم النبي صلى الله عليه وسلم في فعله ثم تركه، هل يدل على مشروعيته أم لا؟ فنقول أولا، من أهل العلم من قال إن النبي هم ولم يفعل، فدل على أن هذا مجرد هم وليس حكما، فحينئذ قالوا لا يحرق ولا يعاقب ولا يعزر من ترك الجماعة في المسجد، فاستدل بذلك من قال إن الجماعة ليست بواجبة. وقال بعض أهل العلم بل النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بذلك، وإنما امتنع من تركه لعلل، منها ما جاء في بعض طرق الحديث وإن تكلم في إسناده لولا ما فيها من النساء والصبية، ومنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحرق بالنار إلا رب النار، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم امتنع لأجل معان ذكرت لكم بعضها مما أورده أهل العلم، فحينئذ الامتناع معلل لا أنه يكون الحكم غير مشروع، فحينئذ نقول إن تارك الجماعة يعزر، وهذا استدل به من قال بوجوب الجماعة. إذن هذا الحديث يمكن أن يستدل به على الوجهين، والقول بالثاني أوجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتعزير، ولكن نوع هذا التعزير وتعدي هذا التعزير منهي عنه، فقد نهي عن التعزير بالنار والتحريق، ونهي أيضا عن تعدي التعزير بما يتعدى لغير المعاقب. وعلى العموم لو قيل إن هذا هم لم يفعله فلا يدل على الوجوب، فنقول إنما لا يدل على وجوب المسجد وليس لا يدل على وجوب الجماعة، فإن هناك فرقا بين وجوب الجماعة ووجوبها في المسجد. نعم.
قال حدثنا قعنبي عن مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة.
نعم، هذا الحديث أسنده عامة رواة الموطأ ومنهم عبد الله بن مسلمة من طريق أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال، فجعله موقوفا عليه. وتفرد بعض الرواة عن مالك وهو إسماعيل بن أبان فرواه بهذا الإسناد عن زيد بن ثابت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعله مسندا مرفوعا له صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر ابن حصى أن إسماعيل بن أبان لم يتابع على ذلك، فإنما مالك وقف الحديث، لكن جاء هذا الحديث مرفوعا من طرق أخرى في الصحيحين من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند وغيرهم. هذا الحديث فيه أن أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. قوله أفضل الصلاة صلاتكم إلا المكتوبة هذا استثناء، والأصل في الاستثناء أنه يكون لما دون النصف، وهذه مسألة مرت معنا في درس الأصول الماضي، هل يجوز استثناء أكثر من النصف؟ قال لا يصح إلا في الاستثناء المنقطع دون الاستثناء المتصل، وعليه أهل اللغة أو أكثر أهل اللغة، وهو أصح قولي علماء الأصول رحمة الله على الجميع. فدل ذلك على أن المشروع للمسلم أن يكون صلاته من النافلة أضعاف أو أكثر، أنا نقول أضعاف، وإنما نقول أكثر من صلاته الفريضة. ولذلك فإن السنن الرواتب وما يصليه المرء في يومه من المؤكدات كالوتر وغيره ربما يكون مجموعها أكثر عددا من عدد الركعات التي يصليها في يومه وليلته، هذا من لطيف الاستدلال عند أهل العلم في هذه المسألة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع في الصحيحين وهنا موقوف على زيد أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم، معناه أفضل صلاتكم النافلة صلاتكم في بيوتكم، فدل ذلك على أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، وهذا على سبيل الأغلب، وذلك أن هناك نوافل الأفضل صلاتها في المسجد، منها كل نافلة يشترط أو يندب لها الجماعة، مثل صلاة الكسوف مثلا، ومثل صلاة التراويح والعيدين على القول بندبها وعدم فرضيتها على الكفاية ونحو ذلك، فحينئذ فيكون صلاتها في المسجد أفضل لأجل الاجتماع. والأمر الثاني الصلاة المتعلقة بالمسجد، أي سببها المسجد وهي تحية المسجد، فإن تحية المسجد سببها المسجد، فلا نقول إن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، فهذا غير صحيح. وبناء على ذلك استدل العلماء بهذا الحديث على ما ذكرت لكم، وهو أن صلاة النافلة في البيت أفضل مطلقة. وقد جاء عن مالك رحمه الله تعالى، وقد نقله ابن مفلح ووجدته في المستخرجة، أن مالكا يفرق بين صلاة الليل والنهار. المشهور عن مالك وأصحاب أحمد أن صلاة النوافل كلها الأفضل أن تكون في البيت، لكن نقل عن مالك وهو موجود في المستخرجة أن مالكا يفرق بين صلاة الليل والنهار، فيرى أن صلاة النهار الأفضل أن تكون، وهي الصلوات النهارية، الأفضل أن تكون في المسجد، وصلاة الليل الأفضل أن تكون في البيت. وأخذ ذلك من قول مالك في المستخرجة، ولم يزل من أمر الناس في الصلاة في المساجد يهجرون، أي يذهبون في الهاجرة ويصلون، معنى ذلك يصلون في المساجد، وأما في الليل ففي البيوت أحب إلي. أخذ من ذلك قول خلاف المشهور التفريق بين صلاة الليل والنهار، وذكرت هذا لأن ابن مفلح جزم أن مذهب المالكية الثاني، ولكن مشهور عند المتأخرين الأول. من فقه هذا الحديث كذلك أن هذا الحديث يشمل عموم الأحاديث، عموم الصلوات وعموم المساجد، فحينما قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم، يدل على أن النافلة أفضل من جميع، أن النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد في عموم المساجد، ولو كان ذلك في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العموم يدل عليه سياق الحديث، فقد أخبر النبي بهذا الحديث أهل المدينة، فدل على أن صلاتهم في بيوتهم أفضل، وهو كذلك أن الصلاة فيها أفضل. لكن مالكا رحمه الله تعالى استثنى استثناء لطيفة، فقال إن النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي معنى ذلك المسجد الحرام، للغرباء أحب إلي من صلاتهم في بيوتهم، فمن لم يكن من أهل المدينة ومن سكانها فإن صلاتهم النافلة في بيوتهم أفضل. فإن قيل هل التضعيف بألف صلاة هل هو خاص معنى ذلك بالفرائض دون النوافل؟ نقول ظاهر الأحاديث أن التضعيف بألف صلاة يشمل النافلة والفريضة، ولكن السنة أفضل من التضعيف. وتعرفون الحديث لما قال لأحدهما أصبت السنة وقال للثاني لك أجران. وقول مالك أن الغرباء الأفضل لهم النوافل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الأقوال اللطيفة في الجمع بين الأحاديث في هذا الباب. المسألة الأخيرة في هذا الباب، استدل بعض الفقهاء ومنهم صاحب الكشاف بهذا الحديث على أن الصلاة في المسجد فاضلة، بل بالغ وقال إنه يدل على ندبها في المسجد، لأنه لما قال أفضل الصلاة صلاتكم في البيوت إلا المكتوبة، فالأفضل أن تكون في المسجد، فهذا يدل على فضلها، قال ولا يدل على وجوبها في المسجد، لأنه سكت عن وجوبها فسكت، فتكلم عن الفضل وسكت، ثم أطال منصور وغيره في قضية الوجوب في المسجد هل هي واجبة أم لا، نعم، فيكون وجوبا ثالثا. نعم.
قال حدثنا قعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونهما، أو نحو هذا.
نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العتمة، هكذا جاء عند عامة الرواة، منهم المؤلف، منهم الراوي بن قعنب القعنبي، ومنهم ابن بكير وسويد وغيرهم، وجاء عند يحيى بن يحيى الليثي شهود العشاء، وتعبيره بشهود العشاء لأن مالكا يكره تسمية العتمة بهذا الاسم، ولأنه حمل الأحاديث، ومر معنا قبل درسين، حمل الأحاديث التي جاء بها بتسميتها بالعتمة على أنه قبل النهي، فأراد أن يرويه باللفظ الذي، أو يرويه بالمعنى باللفظ الذي يوافق قول مالك، لأن في آخر الحديث أو نحو هذا، فنقله يحيى العشاء، ولكن الرواية عند عامة الرواة أو أكثرهم أنها شهود العتمة كما نقلها القعنبي. هذا الحديث في آخره أو نحو ذلك، هذا يحتمل أن يكون الشك من الراوي في التردد، ويحتمل أن يكون من باب الورع والتوقي، فيكون من باب الاحتياط، وإلا فقد أتى باللفظ على وجهه. هذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الفرق بين المنافق وغيره شهود صلاة العشاء وهي العتمة، وشهود صلاة الصبح، فإنهما لا يستطيعان هاتين الصلاتين، وعبر بالشهود أي شهودها جماعة، فدل على وجوب الجماعة. ومن أوجب المسجد قال إنه يدل كذلك على وجوب الجماعة في المسجد. نعم.
قال: ما جاء في العشاء والصبح؟ قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله عز وجل له فغفر له. قال: والشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
نعم، هذا حديث واحد بإسناد واحد، رواه مالك من طريق أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم معنا آخر هذا الحديث، فقد رواه مالك قبل: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، تقدم ذكره وتقدم ما يتعلق به بالفقه. ولكن عندنا هنا مسائل. أول مسألة: استشكل بعض الشراح أول جملة من هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. ووجه استشكالهم: قالوا إن هذا العمل في غاية القلة والسهولة واليسر، ومع ذلك رتب عليه أجر عظيم جدا، وهو مغفرة الذنب. وقد أطال أبو الوليد الباجي وأبو بكر بن العربي في المسالك في ذكر توجيهات مختلفة لهذا الحديث، وكيف أن يغفر الله عز وجل بالعمل القليل الذنب الكثير، وذكروا أنه مشكل. والصواب في ذلك والأقرب والعلم عند الله عز وجل أولا وآخرا ما ذكره ابن مفلح عن شيخه الشيخ تقي الدين، أن هذا متعلق بأفعال القلوب، وذلك أن الحسنة تعظم ويكثر ثوابها حتى تبلغ تلك الحسنة لإدخال الجنة، وقد تبلغ تلك الحسنة أن تكون سببا في محو الذنوب بسبب زيادة إيمان الشخص وإخلاصه ويقينه بصدق وعد الله عز وجل واحتسابه عند الله عز وجل، فحينئذ قد تقابل تلك الحسنة اليسيرة جميع الذنوب فتغفر تلك الذنوب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكي أن كل من أزال غصنا من الطريق غفر له، وإنما قال رجل، فذاك الرجل بما وقر في قلبه من يقين وإيمان وصدق وإخلاص وكمال اعتقاد بوعد الله عز وجل، فترتب على ذلك أن الله عز وجل لكرمه وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى جعل لهذا السبب اليسير مغفرة الذنب. وكذلك ضده بضده، كما جاء عن الصحابة: إياك ومحقرات الذنوب، فلا يحقر المرء ذنبا يسيرا ولا يتهاون بعمل يسير من الطاعات، فإن المسلم لا يدري بما يغفر ذنبه وبما تكون رفعته في الدرجات يوم القيامة، وما يكون سببا في إحباط عمله من السيئات. الأمر الثاني: هذا الحديث في قوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، تقدم معنا أنه يدل على فضل النداء، ويدل كذلك على فضل الصف الأول، ومر معنا أنه يكره ترك الصف الأول، وهل إذا تعارض مع أول الصلاة، وتكلمنا عن هذه المسألة. وفي هذا الحديث فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. المراد بالتهجير كما فسره الإمام مالك، وهو حجة في هذا الباب، وذلك فيما نقله حبيب عنه قال: إن المراد بالتهجير هو الذهاب والرواح للظهر قبل الزوال. وعلى ذلك فإن هذا الحديث يدل على استحباب الذهاب لصلاة الظهر قبل الزوال، قبل دخول وقت الظهر، فينتقل المرء للمسجد قبل دخول وقت الظهر، وهذا تفسير الإمام مالك رحمه الله تعالى لهذا الحديث فيما نقله حبيب عنه. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام يستهم عليها، تدل على القرعة، والقرعة إنما هي لتمييز الحقوق، وسيأتي لها مزيد. وأما العتمة والصبح فهذا هو محل الشاهد من الباب، حينما قال صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وعند أهل العلم قاعدة في بيان ما بين الله ثوابه أنه لا يلزم من إخفاء الثواب قلته، بل إن الله عز وجل قد يخفي ثواب أعظم الطاعات، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأخفى الله عز وجل عن الثواب الذي يترتب على الصوم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، هذا من باب إخفاء كمال الأجر المتحقق لمن حرص على هاتين الصلاتين جماعة، لأنه قال لأتوهما، مما يدل على انتقالهم من بيتهم إلى مساجدهم ولو حبوا. ولو لم يكفي من ذلك إلا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صفة المنافقين، نسأل الله عز وجل السلامة من ذلك. فالمقصود أن إخفاء الأجر لا يدل على قلة الثواب، بل قد يكون دليلا على عظمه. نعم.
أحسن الله عليك. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأن أشهد صلاة الصبح أحب إلي من أن أقوم ليلة.
نعم، هذا الخبر من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، نقله عن أبيه أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة وهو أبوه، وهو يعني سليمان بن حثمة صحابي وابن صحابي كذلك، وقد جعله عمر رضي الله عنه يؤم النساء في صلاة التراويح، كما أن أبيا وتميما مر معنا بالأمس يؤمان الرجال في صلاة التراويح. فكان من حفظة كتاب الله عز وجل، وكان من يكثر من العبادة والتبتل والطاعة. قال: وأن عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان. الشفاء أم سليمان وابنها سليمان كلاهما عدوي قرشي من أبناء عمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. معرفة نسب ذلك دلنا على أمرين: أن عمر إنما تفقد سليمان لسببين. السبب الأول لشخصه، فإن سليمان من أهل العلم ومن أهل القرآن، فلما اجتمع فيه هذان الأمران فمثله يعاب عليه ما لا يعاب على غيره، كما عاب الصحابة على عمر على عثمان لما تأخر عن صلاة الجمعة فحضر حال الخطبة ولم يغتسل. والأمر الثاني أن سليمان وأمه أبناء عم عمر بن الخطاب، فبينهما قرابة، ومن أعظم ما تكون الصلة للرحم أن يكون فيها تعليم لعلم وأمر بمعروف ونهي عن منكر. فقال: لم أرى سليمان في الصبح في الصلاة، أي جماعة. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح أحب إلي من أن أقوم ليلة، أي لأن أشهدها جماعة أحب إلي من قيام الليل. إذا كان هذا حضور صلاة الصبح جماعة أحب من الانشغال في الليل بعبادة فاضلة وهي من أفضل العبادات وهو قيام الليل، فمن باب أولى، فإن حضورها جماعة لا أقول أفضل، وإنما نقول آكد وأولى وأوجب كذلك من الانشغال في أول الليل بالسمر والحديث الذي قد يكون مباحا وربما لا يكون كذلك. نعم.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة أنه قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا، فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتى ابن أبي عمرة فجلس، فسأله: من هو؟ فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال عثمان رضي الله عنه: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة.
نعم، هذا الحديث رواه مالك، أو الخبر رواه مالك عن محمد بن إبراهيم وهو ابن الحارث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري رحمه الله، أنه جاء عثمان في صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا، أي أن عثمان رأى أنه لم يجتمع الناس بعد، فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا ويجتمعوا، فأتى ابن أبي عمرة راوي الخبر عبد الرحمن فجلس، أي إلى عثمان، ومن أدب عبد الرحمن أنه لم يبتدئ هو، إنما جلس بجانبه فابتدأه عثمان بالحديث. قال فسأله من هو، أي فسأل عثمان عبد الرحمن من هو، فأخبره باسمه وانتسب له، فقال ما معك من القرآن، فأخبره بذلك. فقال عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف الليل أو ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. سؤال عثمان عما معك من القرآن يدل على مسألة عظيمة، وهو أن أفضل ما يقاس به العلم والفضل هو ما في جوف الآدمي من القرآن. ولذلك فإن المرأة إذا أردت أن تقيس علمه فانظر عنايته بالقرآن واهتمامه به. والأمر الثاني أن عثمان لما علم أن ابن أبي عمرو من طلبة العلم نبأه عن المتأكد وهو شهود العشاء والفجر، فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة كاملة. قول عثمان هذا في آخره قيد، فقال من شهد الصبح فكأنما قام ليلة، فلم يذكر في قيام الليلة العشاء. فظاهر حديث عثمان أن مجرد شهادة صلاة الصبح في جماعة يكون فيها قيام الليلة، يكون فيها قيام الليلة والعشاء نصف، فمن شهد العشاء والفجر معا كتب له قيام ليلة ونصف. وجاء في بعض الأحاديث لا جمعها، فقال ومن شهد العشاء والفجر كتب له قيام ليلة. هذا الحديث موقوف على عثمان رضي الله عنه، وقد روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواه عثمان بن حكيم عن شيخ مالك مرفوعا. وقد ذكر ابن عبد البر أن عثمان بن حكيم هذا ثقة ولا بأس به، لكنه لا يكون في الإتقان والجلالة كيحيى بن سعيد شيخ مالك. وبناء على ذلك فإن رواية يحيى بن سعيد أقوى، لأنه أتقن، ومعلوم يحيى بن سعيد في الدرجة العليا من الدرجة الأولى من رواة الحديث. وعلى العموم وإن كان موقوفا على عثمان رضي الله عنه إلا أنه له حكم مرفوع، لأنه من المغيبات، والصحابي لا يحكم بشيء من المغيبات عن رأي منه واجتهاد، وإنما يكون له حكم المرفوع. نعم.
قال الصلاة مع الإمام بعد الصلاة وقبلها. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بس بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس رسول في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله، ولكن قد كنت صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت.
نعم. بوب الإمام مالك بقوله الصلاة مع الإمام بعد الصلاة وقبلها. تعبير مالك رحمه الله تعالى بالصلاة مع الإمام بعد الصلاة أي بعد انقضاء صلاته، وقبلها أي قبل أن تنقضي صلاته فيدخل معهم في الفريضة، والحديث يدل على الأمرين كما سيأتي. هذا الحديث رواه زيد بن أسلم شيخ مالك عن رجل من بني الديل، وهذه قبيلة من ربيعة وبطن منها، يقال له بسر بن محجن، هكذا مالك جعله بالمهملة بسر. وجاء عنه في غير الموطأ أنه تردد فقال بسر أو بشر، هكذا مرة قال بالمهملة ومرة قال بالمعجم. وأما رواة الموطأ فكلهم يروونها بالمهملة بسر. وجزم الطحاوي أن أكثر الرواة يروونها كما روى مالك بالسين لا بالشين، قال إلا الثوري فإنه ذكرها بالشين. وأما أحمد بن صالح المصري فقد ذكر أنه سأل جماعة من أهل هذا الرجل هل هو بالسين أم أنه بالشين، قال فما اختلف علي أحد منهم أنه بالشين أي بشر. نعم. قال أنه يعني على رواية الثوري وليست على رواية مالك في الموطأ. في هذا الحديث أن محجن رضي الله عنه لما صلى حضر مجلس رسول الله في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ قوله عليه الصلاة والسلام ألست برجل مسلم يدل على أن من الأصول الإسلام الصلاة مع الناس وشهود جماعتهم. ولذلك كلما كان المرء محافظا على الصلاة دل على إسلامه، فإن أول ما يسأل عنه يوم القيامة الصلاة، إن صلحت نظر في باقي عمله. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن تارك الصلاة بالكلية ليس بمسلم، ويدل على ذلك أحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقلت بالكلية لذكر اتفاق بين أهل العلم، وبعضهم يجعله أقل من ذلك في عدد الصلوات. وقال عليه الصلاة والسلام: بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك. ومن الأحاديث هنا قوله: ألست برجل مسلم، دل على أن تارك الصلاة ليس بمسلم. وأما صلاتها جماعة فإنها شعار أهل السنة، ولذا أهل السنة يقرن اسمهم بالجماعة، والجماعة أمران: الجماعة الصغرى فلا ينفردون عن الناس في مساجدهم ويصلون خلف أئمتهم، والأمر الثاني الجماعة الكبرى المتعلقة بالسمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمر الناس. ولذا تجد في كلام المتقدمين من أهل العلم في الاعتقاد كلهم يذكر: ونصلي خلفهم. وقولهم ونصلي خلفهم يدل على الجماعة الصغرى والجماعة الكبرى المتعلقة بالسمع والطاعة والإمامة، وبها اختلف وافترق أهل السنة عن غيرهم. ولذا لما أكد العلماء على هذا الأصل قالوا: أهل السنة والجماعة، من باب التأكيد على هذا الأصل الذي جاءت به السنة. فقال: بلى يا رسول الله، ولكني كنت صليت في أهلي. قوله صليت في أهلي حمله الإمام مالك على أنه صلى في أهله وحده ولم يصلي جماعة. وبناء على ذلك فإن مالك يقول: إن من صلى في بيته وحده يعيد مع الجماعة، ومن صلى في بيته جماعة فإذا دخل المسجد فلا يعيد. وذهب بعض أهل العلم كأحمد رحمه الله تعالى أن الحديث على عمومه، فكل من صلى ولو جماعة إذا دخل المسجد وقد أقيمت الجماعة الراتبة التي لها الإمام الراتب فإنه يصلي معهم ولو كان صلى جماعة. وقول أحمد أقرب لظاهر الحديث، فإن قوله صليت في أهلي يحتاج إلى تقدير لكي يكون على سبيل الانفراد، وأما ظاهره وإطلاقه يدل على أنه صلى، فيشمل صلى بأهله منفردا أو بجماعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. هنا قوله فصل مع الناس وإن كنت قد صليت يشمل جميع الصلوات الخمس، وحينئذ فمن حضر أحد الصلوات الخمس فإنه تصلى، وهذا الذي عليه الجمهور كمالك وأحمد وغيرهم. وخصه أبو حنيفة النعمان بصلاتين، فمن صلى في بيته وحضر الجماعة في المسجد فيصلي معهما، وهي صلاة الظهر والعشاء، ومنع من صلاتين أخرين سيأتي الإشارة إليهما، ومالك أيضا استثنى المغرب وسيأتي الإشارة إليها في آخر الباب. نعم.
أحسن الله عليك. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله: نعم فصلي معه. فقال له الرجل: فأيهما صلاتي؟ فقال له عبد الله: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله عز وجل، يجعل أيتهما شاء. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب رحمه الله فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي، أفأصلي معه؟ فقال سعيد: نعم. قال الرجل: فأيتهما أجعل صلاتي؟ قال سعيد: أو أنت تجعلها؟ إنما ذلك إلى الله عز وجل.
نعم. أورد مالك في هذا الأثر قول ابن عمر وقول السعيد، وسبب إتباعه أثر ابن عمر بسعيد أمرين: الأمر الأول بيان أن عمل أهل المدينة على ذلك، والأمر الثاني تفسير لما أراد ما أراد ابن عمر من قوله إنما ذلك إلى الله، وسيأتي تفصيل ذلك. هذا الحديث فيه أن رجلا قال: صليت في بيتي ثم أدركت الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله: نعم صلي معه. فقال الرجل: فأيتهما صلاتي؟ فقال له عبد الله بن عمر: أو ذاك إليك؟ إنما ذلك إلى الله، إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. هذا الأثر عن ابن عمر. جاء عن ابن عمر خلافه، فقد جاء عن ابن عمر رحمه الله تعالى أنه قال: إن أولى الصلاتين هي الفريضة والثانية ليست بفريضة، فينوي الفريضة بالأولى على ذلك والثانية ليست بفريضة. وبناء على ذلك فقد اختلف في معنى قولي ابن عمر هنا، فبعض أهل العلم يقول إن ابن عمر رحمه الله تعالى كان يقول بهذا القول الذي نقله مالك، ثم بلغه خبر في ذلك فأصبح يقول إن المكتوبة هي الأولى. وهذا التوجيه ذكره البيهقي في بعض كتبه. والتوجيه الثاني هو ما ذكره تلميذ مالك عبد الملك بن حبيب، أن قول ابن عمر رضي الله عنه إنما ذلك إلى الله لا يعارض قوله إن الأولى هي المكتوبة، وإنما معناه أن الله عز وجل يعلم التي يتقبل من الأعمال. وأما من حيث الاعتداد باعتباره هي الفريضة دون غيرها فالأولى، وبناء على ذلك فمن صلى الثانية ثم تبين له أن صلاته في الثانية مع الجماعة كانت على غير وضوء ونحو ذلك فلا نلزمه بالإعادة، لأن الأولى هي الفريضة. وهكذا وإن تبين أن الأولى معيبة فلا بد له من نية في الثانية وغير ذلك. وأما الشيخ تقي الدين فقد ذكر في الفتاوى المصرية أنها أقوال، فقد ذكر أنه قيل أيتهما إلى الله عز وجل، وقد قيل إن الفرض هي أكملهما، قال والصحيح أن الفرض منهما هي الأولى كما قال مالك وأحمد وغيرهم من أهل العلم، والجمهور على أن الفرض هي الأولى. إذن فبعض أهل العلم جعلها قولان لمالك، قولان لابن عمر، وبعضهم جعلها تراجع من ابن عمر كالبيهقي، ومنهم من جعلهما لا تعارض بينهما ولا تراجع وإنما هو اختلاف معنى. أثر سعيد بن المسيب فيه أن الرجل قال فأيتهما أجعل، هنا هذه الزيادة أجعل، فلما قال أجعل هذا تفسير معنى قولهم أيتهما صلاتي، أجعل يعني أنوي، فجعل النية. فقال له سعيد أو أنت تجعلها، إنما ذلك إلى الله. فالإنسان يعني يفسر في قوله أتجعل الأولى فيكون بناء على ذلك فهي قولان لا قولا واحدا، وهذا يقوي القول الثالث ذكرت لكم صاحب الفتاوى المصرية. نعم
أحسن الله. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ قال أبو أيوب رضي الله عنه نعم، من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع.
نعم، هذا الأثر رواه مالك في الموطأ موقوفا على أبي أيوب رضي الله عنه رحمه، وقد جاء عند أبي داود مرفوعا بنفس الطريق من طريق عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد عن أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع ذلك فإن له سهم جمع إلى آخر الحديث. وقد رواه أبو داود من طريق بكير بن عبد الله الأشج شيخ مالك، وأما مالك فقد رواه موقوفا. وقد ذكر الطبراني في المعجم الأوسط أن بكيرا قد تفرد برفعه، معنى ذلك أن الذي رفعه إنما هو بكير وعامة الرواه مالك وربما وافقه غيره لم يرفعه، فهذا إشارة من الطبراني في المعجم أن وقفه أولى. هذا الحديث فيه أن أبا أيوب قال نعم، أي إذا أتيت المسجد فوجدت الإمام يصلي فصلي معه. المراد بالإمام هنا كما ذكرت لكم الإمام الراتب لا مطلق الأئمة، فإن بعض المساجد يكون فيها جماعات متتابعة، أو أن يكون المسجد لا راتب له كمساجد الطرق والأسواق فلا يكون له إمام راتب. فالمراد هنا بالإمام العهدية، أي الإمام الراتب للمسجد، وهذا يدل على فضل وخصوص الجماعة التي مع الإمام الراتب ببعض الأحكام منها هذا الحكم. نعم، إذا أتيت المسجد فوجدت الإمام يصلي فصلي معه، فإن من صنع ذلك كان له سهم جمع، هكذا جاءت الرواية بالإضافة سهم جمع، قال أو مثل سهم جمع على سبيل الإضافة. قلت هكذا جاءت الرواية لأن بعض المتأخرين قال يحتمل أنه صفة فيكون سهم جمع. ومعنى سهم جمع قيل إن المراد بالجمع هو الجيش، كما قال الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر وهو الجيش، وقال جل وعلا فلما ترى الجمعان. فيكون معنى قوله فإن له سهم جمع أي مثل سهم الغانم المجاهد الغازي في سبيل الله عز وجل، هذا قول، وهذا القول ذكره بعض الشراح. وجاء عن بعض أهل العلم وهو عبد الله بن وهب المصري تلميذ الإمام مالك أن معنى قوله سهم جمع أي سهم مجموع، فيكون حينئذ قد ضوعف أجره فأجر أجرين. وهذا التفسير هو الذي حدا بعض المتأخرين يقول أنه يحتمل أن يكون على سبيل الصفة فيكون سهم جمع أي مجموع له ضعفان. والتوجيه الثاني مال إليه ابن عبد البر وقال هو أوجه وأشبه من تفسير غيره. نعم.
قال حدثنا عن أبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب والصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما.
نعم.
فقال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان صلى في بيته إلا المغرب فإنه إذا أعادها صارت شفعة.
نعم. هذه المسألة متعلقة بمسألة من صلى صلاة في بيته ثم أراد أن يصلي مع الإمام إذا ودخل ووجد الإمام الراتب، هل هذا في الصلوات الخمس أم لا؟ مر معنا أن ظاهر الحديث والأحاديث المتقدمة العموم، ولكن الحديث الذي نقله مالك عن ابن عمر يخصص صلاتين، فقال من صلى المغرب والصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما، أي فلا يصلي مع الإمام هاتين الصلاتين. وقول ابن عمر رضي الله عنه ورحمه استثنى صلاتين من الصلوات الخمس فلا تصلى، وبناء على ذلك فقد أخذ بقول ابن عمر الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي البيروتي أحد علماء المسلمين الكبار رحمه الله تعالى وأئمتهم ولا شك، فقال إنه تعاد الصلاة لمن حضر المسجد مع الإمام الراتب ما عدا هاتين الصلاتين، هذا قول. وأما مالك فإنه لم يستثني إلا صلاة المغرب فقط كما قرأ القارئ قبل قليل، فقال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان صلى في بيته إلا المغرب، وعلل ذلك في تعليل سأذكره بعد قليل. فأخذ بقول ابن عمر في المغرب فقط ولم يأخذ بقوله في صلاة الصبح، وسبب ذلك أن صلاة الصبح ورد فيها حديث خاص وهو حديث يزيد بن الأسود في صلاة الصبح خاصة، فقد ورد حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أن من دخل المسجد في صلاة الصبح فتصلى مع الإمام، فحينئذ قدم مالك الحديث على قول ابن عمر، وقول مالك هذا وافقه عليه أحمد، فإن أحمد ومالك اتفقا على أنه لا تعاد صلاة المغرب لأنها شفع ولا يشرع التطوع بشفع، ومر معنا في الدرس الأمس وهو تطوع في النهار أو في الليل لأنها وتر ولا يتطوع بوتر، وسيأتي بعد قليل. من أهل العلم من أجاز الصلوات الخمس عموما وهو الشافعي، وحينئذ يحتاج لتوجيه كلام ابن عمر وقد وجهه البيهقي، فذكر أن معنى قول ابن عمر فلا يعد لهما أن معنى قوله فلا يعد لهما أي لا يعدهما مفعولتين، فيكون قوله فلا يعد لهما أي فلا يعد لما مضى، فلا يعدهما مفعولتين ويعيدهما مع الإمام، وهذا فيه تكلف يعني واضح في لغة العرب. ووجهه البيهقي في الخلافيات كذلك كتاب الخلافيات وجها آخر، وهو أن معنى قوله فلا يعد لهما تنطق بضم الدال، فلا يعد لهما، فلا يعد أو فلا يعد لهما على سبيل الوجوب، يحتمل أنه من باب العدو أو على سبيل الوجوب والحتم، وهذا أيضا. وأما الاختيار فله أن يرجع ولا يجب عليه أن يصلي معه، أيضا فيه تكلف لأن واضح أن النهي إنما هو نهي عن الفعل. وأما أبو حنيفة فإنه أخذ بأثر ابن عمر ولكنه قاس على الفجر العصر، فقال إن ما بعد الفجر وقت نهي والعصر كذلك، فقاس بالرأي العصر وألحق به العصر، ولذلك فإن أبو حنيفة كما ذكرت لكم قبل حديث أو حديثين جرى أن هذا خاص بصلاتين. وأما من تمسك بأثر ابن عمر والحديث وهو قول مالك وأحمد فله وجاهة قوية ولا شك.
قال رحمه الله العمل في صلاة الجماعة. قال حدثنا عن أبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما يشاء.
نعم. تبويب الإمام مالك بقوله العمل في صلاة الجماعة يعني بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة. أول حديث يتعلق بإطالة الصلاة وقصرها، روى فيه حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس، أي صلى إماما بالناس، فلما أضاف إليهم، فالإضافة هنا تقتضي التقديم عليهم بالإمامة، قال فليخفف. قوله فليخفف، التخفيف قالوا يكون التخفيف مع الإتمام، ولا يكون تخفيف بلا إتمام، وبناء على ذلك فإن التخفيف من غير فعل الحد المجزئ لا يجوز، وإنما صورة التخفيف ألا يقتصر على الحد المجزئ بل يزيد على المجزئ، ولكن لا يصل إلى صفة الكمال المستحب. إذن عندنا صفة كمال وعندنا صفة إجزاء. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليخفف، أي فليكن بين صفة الإجزاء وبين صفة الكمال، فيكون بينهما، وهذا أدق الأقوال في ضبط معنى التخفيف. إذن لا تصل للكمال، ولذلك العلماء تكلموا عن الكمال في عدد التسبيحات، وتكلموا في الكمال في القيام وفي الجلسة بين السجدتين، وتكلموا عن الإجزاء، فالتخفيف يكون بينهما، وما بينهما يختلف من وقت لآخر. ولذلك قال العلماء أقرب ما فيه حديث عثمان ابن العاص رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود والنسائي وغيره من أهل السنن: أنت إمام قومك فاقتدي بأضعفهم. فحينئذ يكون التخفيف باعتبار من وراءه، وفي كل الأحوال لا يبلغ الكمال، وإنما يأتي دون الكمال، فإن كان الذين خلفه أقوياء وليس عندهم شغل فأتى بأعلى ما يكون أقرب إلى الكمال، وإلا أخذ أدنى ما يكون أقرب إلى الإجزاء، وهكذا. وهذا قول الفقهاء في ضبط هذه المسألة، وهو من أدق الأقوال في المسألة. ثانيا، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، هذا من باب التعليل، وتعلمون أن من مسالك العلة في الإيماء، وبعضها يصور نصا للعلة، وهو ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، فقوله فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير يدل على أن هذا هو العلة في التخفيف، لأنه غير معلل، فالحكم معلل، أي لمصلحة من وراءه. قوله السقيم أي المريض، والضعيف لما عطف السقيم على الضعيف دل على الفرق بين الضعيف والسقيم، وأن الضعيف المراد به الضعيف خلقة، فإن من الناس ما لا يستطيع إطالة القيام، ومنهم ما لا يستطيع إطالة السجود، وإنما يكتفي على أقل مقدار يناسبه، والكبير أي كبير السن. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا صلى أحدكم لنفسه، هنا صلى لنفسه أي صلى وحده منفردا ليس آما لغيره، يدل على هذا التفسير ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى أحدكم وحده، وهذا تصريح بهذا. وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم لنفسه يشمل إذا صلى لوحده نافلة أو صلى لوحده فريضة، فيستحب في الفريضة والنافلة لمن صلى وحده أن يطيل، وإذاك قال فليطول ما شاء ولم يجعل حدا للطول، فيستحب تطوير صلاة الفريضة والنافلة إلا ما ورد النص في استحباب تخفيفه كركعتي الفجر وتقدمت معنا. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا وجد الإمام قد صلى بعض الصلاة صلى معه ما أدرك من الصلاة، إن كان قائما قام، وإن كان قاعدا قعد، حتى يقضي الإمام صلاته ولا يخالفه في شيء منها.
نعم، هذا الأثر عن ابن عمر يدل أن المسبوق إذا دخل مع الإمام يدخل معه في كل أحواله، ولو كان دخوله في وقت لا تدرك به الركعة، كأن يكون في ركوع، كأن يكون في سجود، أو أن يكون في جلسة بين السجدتين، أو بعد قيام من الركوع. وقد جاء عن بعض السلف إبراهيم النخعي أو من بعض أشياخه أنه سئل عن من أدرك الإمام وهو في سجوده، قال ادخل معه فإنك لا تدري بأي موضع يغفر لك ذنبك، أو نحو ما جاء عن بعضهم. فالإنسان يستحب له أن يدخل في الوقت الذي يجد الإمام قد صلى. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، دلنا هذا الأثر على أن الجماعة تدرك بركعة، فإن ظاهر عموم قول أو ما حكي عن ابن عمر أنه إذا وجد الإمام قد صلى بعض صلاته، سواء كان قد أدرك معه ركعة أو أقل من ركعة، فإنه يدخل معه حين ذاك. وهذا قول جمهور أهل العلم أن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام ولو لم يدرك ركعة، ومن أهل العلم من قال لا تدرك إلا بركعة، وربما يأتي لها مناسبة بعد ذلك. وهذا فإن قوله وإن كان قاعدا قعد معه ظاهره ولو كانت ولو كان قعود الإمام في التشهد الأخير من صلاته فإنه يدخل معه وتدرك به الجماعة حين ذاك. وبناء على ذلك فإن من قال من أهل العلم إن الجماعة لا تدرك إلا بتكبيرة إلا تدرك بإدراك ركعة كاملة قال يستثنى من ذلك الإمام الراتب، فإن الإمام الراتب من دخل معه يدخل ولو كان لا تدرك يعني الجماعة أو ركعة كاملة معه، على تفصيل بينهم في هذه المسألة. قوله ولا يخالفه في شيء منها يدل على عدم جواز مسابقة الإمام ولا موافقته ولا التخلف عنه. إذن ثلاثة أشياء لا يجوز أن تفعل مع الإمام: مسابقته والتخلف عنه وموافقته، بعضها مكروه وبعضها محرم وبعضها مبطل للصلاة، مبسوط في كتب الفقه. نعم.
أحسن الله. قال حدثنا قع نبي عن مالك عن نافع أنه قال قمت وراء ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فقال فعبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمينه.
نعم. هذا الحديث فيه أن نافع قال قمت وراء ابن عمر، ومثله قيام ابن عباس رضي الله عنه يعني يسار النبي صلى الله عليه وسلم، قال قمت وراء ابن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، هنا كان منفردا خلف الصف، فخالف عبد الله بيده، خالف يعني أشار بيده أو نحو ذلك، فجعلني حذاءه عن يمينه. هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عمر استدل به أصحاب الإمام مالك على أن صلاة الفذ خلف الصف لا تبطل، وإنما تكره صلاة الفذ خلف الصف، تكره وترتفع الكراهة حينما لا يجد المصلي خلف الصف مدخلا له في الصف فيصبح مباحا غير مكروه لعدم القدرة. وذهب المحققون من أهل العلم وهو قول أحمد وجمع بالكثير من أهل العلم أن الصلاة خلف الصف لا تصح بل هي باطلة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة للفذ خلف الصف. ومعلوم عندنا أن نفي يتجه لنفي الصحة وأنه لا إجمال في الحديث ويحتاج لتقدير نفي كمال ونحوه، ومر معنا ذلك في درس الأصول. ومما يدل على ما قررت لك أنه نفي للصحة أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف فذا أن يعيد صلاته ولا يؤمر بالإعادة إلا لبطلانها. ولكن لأهل العلم قولان في من لم يجد مدخلا في الصف هل تبطل صلاته أم لا، فالمعتمد عند أصحاب أحمد أن صلاته باطلة إطلاقا للحديث، لا صلاة للفذ خلف الصف سواء وجد مدخلا في الصف أو لم يجد. واختار بعض أصحاب أحمد وهو الشيخ تقي الدين أنها تصح، وأخذها من قول مالك في نفي الكراهة والأثر التي جاءت عن مالك في ذلك. وأما أثر ابن عمر فإنهم يقولون إن من أبطل صلاة الفذ خلف الصف، فيقولون إن من افتتح الصلاة فذا ثم دخل مع الإمام قبل أن يرفع من الركوع صحت صلاته، دخل أي كان بجانب الإمام أو دخل معه في الصف شخص قبل أن يرفع من الركوع صحت صلاته. وهذا يدل على أن أثر ابن نافع وفعل ابن عمر معه لا يدل على بطلان الصلاة، ليس باطل الصلاة، كما أن الصلاة على يسار الصف ما لم يدخل في الركوع والحركة اليسيرة لا تبطله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق للمناسبة في حديث ابن عباس المتقدم الوقوف على يسار الإمام، كما أنهم استدلوا أصحاب مالك بأن بهذا الأثر لما كان خلف الصف لا تبطل صلاته، قالوا فكذلك في قصة ابن عباس لما كان على يسار النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقله عن يمينه فإن الوقوف عن يسار الإمام مكروه ولا يبطل الصلاة، ولكن ظاهر الحديث حينما نقل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ومثله جاء في حديث جابر وغيره يدل على وجوب الوقوف في اليمين، وأن صلاة الفذ أو الأكثر عن اليسار دون أن يكون عن يمين الصف مصل يدل على البطلان. ولذلك فإن بعض أصحاب الإمام مالك لما وقفوا على هذه الأحاديث ومنهم الشيخ أبو الحسن اللخمي صاحب التبصرة قال الأحسن هو ما وهو الذي يقتضيه قول مالك في كتاب عبد الملك بن حبيب أن الصلاة على يسار المفرد أو الأكثر على يسار الإمام دون أن يكون عن يمينه أحد لا تصح، قال وهو أحسن من قول مالك في المدونة. وقول مالك في المدونة هو الذي مشى عليه المتأخرون. وسيأتينا يوم في حديث لما قدم كلام مالك في المدونة على غيره إن شاء الله في يوم ما. نعم. إذن اللخمي ذهب لقول أحمد وغيره في قضية أنها لا تصح، واللخمي يستدل بالأحاديث كثيرا عليه رحمة الله، أبو الحسن اللخمي. نعم. وتعرفون كلامه لما حتى قال بعضهم مزق مذهب مالكي وأنشفر. نعم.
قال حدثنا قعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم ناسا بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله فنهاه، وإنما كان نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه في ظنهم.
نعم، هذا الرجل الذي كان يصلي بالناس كان لا يعرف أبوه في ظنهم. عدم معرفة أبيه ليس لكونه مجهول النسب، وإنما لكونه مقطوع النسب. فهنا كنا بكونه لا يعرف أبوه كناية وليست حقيقة، لأن الحقيقة يدخل فيها المجهول الذي لا يعرف أبوه بأن يكون لقيطا. وأما الذي أرادوه هنا هو الذي قطع نسبه بأن كان ابن الزنا. إذن عندنا اثنان، فرق بينهما مجهول النسب ومقطوع النسب. مقطوع النسب هو ابن الزنا، قد يعرف أبوه أو لا يعرف أبوه لكن يعرف سبب الولادة أنه زنا. وأما مجهول النسب فهو الذي لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب الولادة، أهو محرم أم مباح؟ مثل اللقطة، فاللقطة مجهول نسب وابن الزنا مقطوع نسب. هنا كني بذلك، وقد صرح ابن عبد البر أن هذا كناية كالتصريح بأنه ولد زنا. ولذلك الخلاف بين أهل العلم ليس في مجهول النسب، وهذه مهمة، وإنما الخلاف بين أهل العلم سأذكره بعد قليل، إنما هو في مقطوع النسب وهو ابن الزنا الذي عرف سبب ولادته وأنه زنا، فقطع الله نسبه فلا ينسب لمن زنى بأمه، وقد جاء في الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا الأثر استدل به جمع من أهل العلم كمالك وغيره على الإمامة، إمامة ولد الزنا للناس. فأما مالك فقد كره إمامة ولد الزنا إذا كان إماما راتبا فقط، وأما في غيرها من الصلوات فلا يكره الإمامة فيها إذا لم يكن راتبا. وأما الشافعي فقد كرهه مطلقا، وكثير من فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وغيرهم يقولون إن إمامة ولد الزنا صحيحة وليست مكروهة، وهو قريب من مذهب أبي حنيفة حينما قال إمامة غيره أحب إلي، فلم يصرح بالكراهة وإنما قال أحب إلي، فجعلهم باب الأولى. وسبب كراهة مالك وغيره كما قال ابن مزين، وابن مزين له كتاب في فقه الموطأ، ابن مزين ذكر أن كراهة مالك لذلك ليس لشخصه وإنما لئلا يؤذى ذلك الرجل. فإن من أما الناس في صلاة أو تقدم عندهم يكثر حديث الناس فيه وينظرون في نسبه ويتكلمون فيه، بخلاف من كان مغمورا لا يعرف، فإن المغمور قد ينسى ذلك فيأتي أبناؤه أو أبناء بنيه فلا يعرف ذلك فيهم ولا يؤذى بالكلام فيه. وهذا التعليل ذكر ابن مزين حقيقة من أجمل التعليل، فيكون كراهة مالك لمصلحة الإمام، لمصلحته وليس لأجل الناس، لأن بعضهم قال لكي لا يكره الناس تقدم هذا الرجل عليهم ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الإمام وهو جالس. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا.
نعم، هذا الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو جالس، وصلى وراءه قوم قياما. أولا، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس كان لعذر، فقد جاء في رواية قتيبة بن سعيد وهو في الطبقة الأولى من الرواة عن مالك، عن مالك في هذا الحديث قال: وهو شاك فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الناس وراءه قياما. فدل ذلك على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كان وهو جالس، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قولها رضي الله عنها فأشار إليهم أن يجلسوا، أي يجلسوا وراءه، وسيأتي فقهها لكن يهمنا في الإشارة. فدل ذلك على أن الإشارة اليسيرة لا تبطل الصلاة، والحركة اليسيرة لا تبطلها. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا إلى آخر الحديث. هذا الحديث في الحقيقة أصل، بل قد يكون هو الأصل في أحكام الائتمام، وكثير من الأحكام تفرع عنه. وقد ذكر بعض شراح الحديث من هذا الحديث برواياته المختلفة، فقد جاء من حديث عائشة ومن حديث ثوبان ومن حديث غيرهم رضي الله عن الجميع، ومن حديث عبد الرحمن بن عوف ومن حديث غيرهم رضي الله عن الجميع، استخرج منه أكثر من 50 حكما فقهيا، وهو كذلك بل قد يستخرج ضعف ذلك. ولكن محل الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم، محل الشاهد تبويب مالك، قوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. نعم، وسيأتي فقهه.
أحسن الله عليك. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
نعم، هذا الحديث كما ذكرت فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس لما شكا، فإنه قد جحش شقه الأيمن، جاء في بعض الألفاظ أنها ساقه أي اليمنى هي التي جحشت أي جرحت، فصلى قاعدا، فصلى الصحابة خلفه قعودا، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، الفاء للتعقيب فدلت على التعقيب وعدم جواز التقدم ولا الموافقة ولا التراخي الزائد والتأخر، وإنما المقصود المتابعة. قال وإذا رفع فارفعوا فدل على أن الركوع والرفع أركان، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، أخذ منها أهل العلم أن المأموم لا يسمع وإنما يحمد، وهذا قول الجمهور. واستدل من خالف ذلك من أصحاب شافعي برواية غير ثابتة معلة، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، لكنها غير صحيحة، وبعضهم يقول معادة الجملة الأولى في الثانية، ولكن الجمهور يقول يحمد ولا يكب ولا يسمع فيقول ربنا ولك الحمد. قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث ذهب مالك والشافعي إلى أن هذين الحديثين منسوخان بالحديث الذي بعده، فذهب إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون منسوخ. ووجه نسخه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا بعد قليل صلى بالناس في مرضه الذي مات فيه جالسا، والناس يصلون خلفه قياما غير جلوس، ولولا أنه منسوخ لما صاروا إلى ذلك الفعل ولا جلسوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولكن قال جمع من فقهاء الحديث المتقدمين والمتأخرين ومنهم أحمد وغيرهم رحمة الله عليهم أن الإمام إذا كان راتبا، هذا الشرط الأول، والشرط الثاني أن يكون الإمام عاجزا عن القيام لعلة يرجى زوالها والبرء منها، فإنه يصلي المأموم خلفه جالسا ندبا. إذن فأحمد يقول إن الحديث ليس منسوخ، وهذا هو الصواب، أن نقلل الحديث المنسوخة إلا أن يرد النص الصريح أو الدلالة القوية على النسخ. فحينئذ أحمد قيد الحديث بقيدين، أن يكون العلة يرجى زوال برئها، أو بثلاثة قيود، الأول أن يكون عاجزا عن القيام فقط، والأمر الثاني أن تكون العلة يرجى زوالها عن قريب يعني، والأمر الثالث أن يكون الإمام راتب، وكل هذه القيود الثلاثة مأخوذة من الحديث. الأمر الثاني أن قوله فصلوا جلوسا حمله على الندب لما سيأتي في حديث أبي بكر الذي بعده، وسننتبه له بعد قليل أو سأشير إليه بعد قليل. تفضل.
صلى الله عليه. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر رضي الله عنه فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.
نعم، هذا الحديث حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه هذا مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أبو العباس الداني في الإيماء أن مالكا أرسله، ولكنه روي من وجه آخر مسندا من طريق عروة وغيره للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس. إذن الذي افتتح التكبير بالناس هو أبو بكر، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان النبي على يسار أبي بكر وأبو بكر رضي الله عنه عن يمينه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. هذه المسألة ينبني عليها أمور. الأمر الأول وهو من الذي كان يصلي بالناس تلك الصلاة، قبل أن نأخذ فقه هذا الحديث. هذه المسألة طال فيها الحديث، وأصحاب مالك يقولون كلا الأمرين محتمل، وأخذوا من الأمر الأول كون أبي بكر هو الذي صلى بالناس أحكاما، وأخذوا من الثاني أحكاما سأذكرها بعد قليل. وقد ألف ابن الجوزي كتابا سماه آفة أهل الحديث في الرد على ابن مغيث، أو على الرد على عبد المغيث، ذكر فيه الخلاف ورجح وهو المعتمد عند أصحاب أحمد أن الذي صلى بالناس هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر مؤتم به والناس يأتمون بأبي بكر، فيكون أبو بكر مبلغ كحال المبلغين عندنا هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد من اللطائف إن ابن الجوزي قال: إنه شرف لي أن يكون أبو بكر هو الإمام، لأن أبا بكر جده، فإن ابن الجوزي ينتسب لأبي بكر. قال: ولكني أردت أن أقول ما دلت عليه الأدلة أن النبي هو الذي كان يؤم بالناس، وهذا الذي ذكر. وهذه المسألة يترتب عليها أحكام. الحكم الأول فيما يتعلق يترتب على هذا القول ما هو الأقرب لمذهب مالك. نقل ابن القاسم أن مالكا قال: العمل عندنا على حديث ربيعة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لصلاة أبي بكر. فنقل ابن القاسم أن مالكا يميل أن النبي هو الذي صلى، أن أبا بكر هو الذي صلى إماما، والنبي مأموم خلفه. وبناء على ذلك قال: يصح صلاة الفذ عن يسار الإمام ولو لم يكن عن يمينه أحد. تكلمنا عن المسألة قبل قليل، ومن استدلالاته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستدلال لا يرد على قول من قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان هو الإمام. ذكر ابن يونس في كتابه الجامع المسمى بالمصحف تقوية لقول مالك، قال: إن عمل أهل المدينة أثبت من أخبار الآحاد. وبناء ذلك فلما كان ربيعة ذكر قول أهل مالك، فحينئذ نقول هو أقوى مما جاء في الحديث حديث عروة وروي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله. فابن يونس يقول مقدم عمل أهل المدينة في تفسير الحديث، وهذا فيه نظر حتى على أصول مذهب مالك. قال ابن يونس: ويؤيد ذلك أن أبا بكر كان يعني هو الذي كان الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما مات نبي قط حتى يأمه رجل من أمته. نقول هذا صحيح، لكن أبا بكر أما النبي وعبد الرحمن أما النبي قبل هذه الواقعة، لا يلزم أن تكون هذه هي الواقعة. وممن جمع بين القولين أبو العباس الداني جمعا لطيفا، فقال: إن النبي صلى أكثر من صلاة، فمرة أمه أبو بكر ومرة هو الذي أم الناس، ولكن في الحكم بأنها واقعتين بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض 14 يوما فيه تكلف، وذكرت لكم أن الأقرب ما ذكرت. يؤخذ من هذا الحديث أحكام لضيق الوقت. مالك رحمه الله تعالى كان يرى أن إمامة المعذور العاجز عن القيام للصحيح لا تصح مطلقا، وبناء على ذلك فقد ذكر أن هذا الحديث إما أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون من عداه، أو أنه منسوخ. قيل: ما المنسوخ؟ قال: عمل الصحابة بعده. وأجيب عن ذلك بأن عمل الصحابة والخلفاء لا ينسخ، وقد كان هذا من آخر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو مؤول بأنه كان كما ذكر ربيعة وعمل عليه مالك أو مال إليه مالك أن الإمام إنما كان أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به. وقلت لكم قول أحمد أنه لا يصح إمامة العاجز للقائم إلا بثلاثة قيود: أن يكون إماما راتبا والنبي وجد فيه ذلك، وأن يكون يرجى زوال علته عن قرب، والأمر الثالث أن يكون أن يكون يرجى زوال علته وأن تكون إماما راتبا وأن يكون عاجزا عن القيام دون ما عدا. نعم تفضل شيخ.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة القاعد في النافلة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.
نعم، هذا الحديث هو حفصة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا قط. السبحة المراد بها الصلاة لأنها مأخوذة من التسبيح، والمراد بالتسبيح ليس اللفظ لفظ سبحان الله، بل إن الحمد يسمى تسبيحا لأن كل ذكر لله عز وجل هو كذلك. وتسمية الصلاة بالسبحة يدل على أن الذكر فيها واجب، والذكر واجب، فإن التكبير وقراءة الفاتحة أركان فيها، ولذا سميت الصلاة باسم أبعاضها، وإذا سمي الكل باسم بعضه دل على أن ذلك البعض ركن فيه. والأصل أن السبحة تطلق على كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، ولكن سياق الحديث دل على أن المراد بها النافلة دون الفريضة. إذن فقول حفصة يصلي في سبحته هذا من باب إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، أي الصلاة النافلة لا في مطلق الصلاة. قالت: حتى كان قبل وفاته بعام، وفي بعض ألفاظ الحديث أو بعامين، فكان يصلي في سبحته قاعدا أي في نافلته، فسر السبحة الحديث الأخر. قالت: ويقرأ بالسورة فيرتلها، هذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في النافلة يرتل القرآن ترتيلا، وموافق ذلك لقول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، وهذا من باب الأمر يخص به النبي ويعم به أمته، فدل ذلك على أن الأفضل قراءة الترتيل أكثر من قراءة الهذ. ومر معنا في درس آخر أنواع قراءات القرآن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها ابن بنة، وهي ثلاثة وأربعة: الهذ والترتيل والترجيع، وذكر غيرها أيضا من الأوجه، أفضلها الترتيل، وخاصة في الصلاة، في الصلاة أفضلها الترتيل. قالت: حتى يكون أطول من أطول منها، يعني حتى يكون أطول من سورة طويلة، من أطول مما يقرأها إذا لم يرتلها، هذا معنى قولها أطول، أي من سورة أطول منها إذا لم ترتل.
نعم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم يركع.
نعم، هذا الحديث فيه تفسير لأن السبحة إنما هي في النافلة دون الفريضة. قالت عائشة: حتى إذا أسن عليه الصلاة والسلام فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث فيه من الفقه أولا أنه يجوز أن تصلى النافلة جالسا، وهذا تقدم من تبويب مالك. والأمر الثاني فيه أنه يجوز أن المصلي يقوم في بعض القيام ويجلس في بعضه، فيجوز تبعيض القيام والجلوس في بعضه، لأن النبي كان يجلس بعضه ويقوم في بعضه. ومن ذلك يدل هذا الحديث على أنه يصح أن يفتتح قائما ثم يجلس وهكذا. ولم يخالف هذه المسألة إلا صاحب أبي حنيفة محمد وأبو يوسف، فإنهما ذكر أن من افتتح الصلاة قائما فليس له أن يجلس إلا أن ترد عليه ضرورة، وأما من غير ضرورة فلا. هنا مسألة قد يخطئ فيها البعض، عندما نقول إنه يجوز لغير الضرورة والحاجة أن يصلي النافلة جالسا، معنى ذلك أنه يسقط القيام، وأما الركوع والسجود فما دام قادرا عليهما فلا يومئ بهما، إذ الإيماء بالركوع والسجود إنما يكون في موضعين: عند العجز عنهما كالمرض كما جاء حديث جابر، وعند السفر. وأما من تنفل قاعدا فإنما يسقط عنه القيام فقط دون ما عدا من الركوع والسجود وغيره.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك.
نعم، هذا قولها كان يصلي، أي يصلي النافلة، ومحل ذلك ما فسره الحديث الذي قبله، وهو أن ذلك كان قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه بعام. نعم.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أنهما كانا يصليان وهما محتبيان في النافلة.
نعم، صلاة الجالس لمن أذن له بالصلاة جالسا إما في النافلة أو لكونه معذورا في حديث عمران: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فما هي صفة الجلوس؟ نقول: جاء الحديث مطلقا في الجلوس، فكل ما يسمى جلوسا فإنه يصدق عليه ذلك، وقد صرح بعض أصحاب مالك بذلك، فقد ذكر ابن العربي أن الجلوس في الصلاة ليس له صفة مخصوصة لا يجزئ إلا على تلك الصفة، قال: بل يجزئ على كل صفة، سواء كان محتبيا أو كان متربعا أو كان متوركا أو غير ذلك. وبناء على ذلك فقد قال الفقهاء إن جميع الصور جائزة. وما أفضل الصور؟ ذهب بعض محققي أصحاب مالك وهو مذهب أحمد أن أفضل الصيغ، ومن ذهب إليه من أصحاب مالك الإمام الجليل القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي رحمه الله تعالى، أن أفضل صيغ الجلوس في الصلاة للمعذور وغيره إذا جلس حال القيام أن يجلس متربعا، وهو كذلك، فإن هذا هو الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم كابن مسعود وغيره، وقد فسر ذلك في أكثر من خبر عنهم رضوان الله عليهم. فأفضل الصيغ التربع، ما أفضل الصيغ، أفضل صفات الجلوس هو التربع، وهو الذي ورد به الخبر كما نقلت لكم، ونص أحمد على تفضيله والقاضي عبد الوهاب. بقي عندنا ما جاء عن عروة وسعيد بن المسيب أنهما كانا يحتبيان. هل احتباؤهما، تعرفون الاحتباء هو ضم الفخذين إلى البطن وجمعهما باليدين ونحوها، هل يدل على أن فعلهما في الاحتباء يدل على تفضيلهما لهذه الصيغة؟ نقول: لا، ليس كذلك. فقد ذكر الشراح أن فعل هذين الفقيهين من فقهاء المدينة لا يدل على اختيارهما للاحتباء وتفضيله على التربع، وإنما يدل ذلك على جوازه، وإنما ذلك تكرر منهما لعلة، إما لتعب، فتعلمون أن التربع متعب للظهر، فقد يحتبي المرء لراحة ظهره ونحو ذلك، فالمقصود إذن أن هذا لا يدل على تفضيل التربع، ولم يفهم أصحاب مالك ذلك، وفقهاء الحديث كما ذكرت لك على أن الأفضل التربع للاحتباء، ويجوز الاحتباء ويجوز التورك ويجوز الافتراش، وكل ما يسمى جلوسا يجوز إذا وجد ما يبيح ذلك، إما أن يكون نافلة أو أن يكون يعني عذر. أما الجلسة بين السجدتين فلا شك أن الأفضل فيها الافتراش، لأنها توافق هيئة المفترش. نعم. تفضل.
قال رحمه الله: ما بين صلاة القائم والقاعد. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن إسماعيل بن محمد مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم.
نعم، هذا الحديث بوب عليه مالك بقوله: ما بين صلاة القائم والقاعد، أي في الأجر. رواه مالك عن إسماعيل بن محمد، النسخة التي بين أيدينا عن إسماعيل بن محمد مولى لعمرو بن العاص، وهذا غير صحيح، لأن إسماعيل بن محمد هو شيخ لمالك وهو يعرف نسبه، فإسماعيل بن محمد هو إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، وليس مولا لعمر بن العاص ولا لعبد الله بن عمرو بن العاص، فالحديث فيه سقط. وصوابه عن إسماعيل بن محمد عن مولى لعمر بن العاص أو مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا قطع، فإن هذا الحديث رواه من طريق القعنبي الجوهري في مسند الموطأ، ورواه كذلك إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه المسند من حديث مالك، رواياه من طريق القعنبي بإثبات عن، فلا شك أن الرواية بطريق عن. ولذلك قال ابن عبد البر في التقصي لم يختلف أو الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث لا خلاف فيه. إذن فهذا سقط وخطأ من النسخة الخطية ولا شك فيه، وليس اختلافا في الرواية. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. هذا الحديث نصف صلاته أي مثل أجر نصف صلاته، هل هو على عمومه أم أنه مخصوص بمن لا عذر له؟ بعضهم يقول إنه مخصوص بمن لا عذر له، وأما من له عذر فإن له أجر التام، والظاهر أنه على عمومه، فكل من صلى قاعدا سواء كان لعذر مرض كما في حديث عمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، أو صلى في نافلة فإن له على النصف، والحديث على عمومه وليس واردا في النفل خاصة، فإن من قال إنه يقصد به النفل خاصة يحتاج إلى دليل ولا دليل. لكن نقول لما كان الأجر على نصف أجر القائم ولو كان لعذر، فإن الله من فضله وكرمه وجوده وإحسانه وتفضله على العباد ونظره برحمته لهذه الأمة الضعيفة أن تمم لهم الأجور. ومر معنا حديث أبي موسى في الصحيح إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. وبناء على ذلك فالذي يتمم له الأجر إذا كان معذورا هو من اعتاد حال صحته على القيام في النافلة، فإنه يكتب حينئذ له أجر كمال الصحة كمال الأجر إذا كان لعذر وقد اعتاد على القيام، وهكذا يقال مثله أيضا في الفرائض. وهذا أولى من أن نقول الحديث مخصوص، لأن الأصل في الأحاديث العموم، هذه طريقة كثير من فقهاء الحديث، إلا أن يرد دليل يدل على التخصيص، والحديث لم يخصص وإنما تمم الله عز وجل الأجر بفضل آخر منه، فضل منه وكرامة. نعم.
الله أحسن. قال حدثنا قعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد بنصف صلاة القائم.
نعم. هذا الحديث فيه لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها، هكذا تنطق بفتح الواو وعكها، والوعك هو الحمى، ولذلك يقول أهل اللغة إنه لا يكون وعك إلا من حمى الحرارة، نسميها الآن حرارة، هي الحمى هي الحرارة، ولا يسمى مرض وعكا إلا أن تكون فيه حمى، كل مرض ليس فيه حمى لا يسمى في لسان العربي وعكا، فدل على أنهم كانوا يعني موعوكين بحمى. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون في سبحتهم أي في صلاتهم قعودا، فذكر الحديث. هذا الحديث يدل على عموم اللفظ، فإنهم كانوا معذورين، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد بنصف صلاة القائم، فدل ذلك على أنهم كانوا معذورين، ومع ذلك بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم فمن غالب نفسه وقام مع عذره يتمم له الأجر مع المضاعفة، لأن بعض أهل العلم يقول الفاعل يضاعف له، ومن أعطي الأجر يكون الأجر بلا مضاعفة، هذا كلام بعضهم ولا ندري عن يعني أصله، لأن هذا من علم الغيب الأجور. وعلى العموم فهذا الحديث يدلنا على مسألة أن الحديث إن كان على عمومه وقد عذرت بالجلوس فليس للمرء أن يجلس إلا من عذر يمنعه من القيام، صل قائما فإن لم تستطع، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بانتفاء الاستطاعة. وللأسف أصبح الناس يتساهلون في ترك القيام، ولنعلم أن العجز عن القيام يتبعض في الصلاة، فمن عجز عن القيام لا يكون عاجزا عن الركوع والسجود، والبعض يظن إذا عجز عن القيام ترك القيام والركوع والسجود فصلى قاعدا في صلاته كله، وهذا غير صحيح. وبعض الناس كذلك يكون عاجزا عن طول القيام وقادر على تكبيرة الإحرام قائما، فنقول يجب عليك في مذهب مالك وأحمد أن تكبر تكبيرة الإحرام قائما، لأن القيام في تكبيرة الإحرام شرط لصحتها عندهم، فيجب أن تقوم لتكبيرة الإحرام ثم تجلس بعد ذلك إن كنت قادرا على القيام في تكبيرة الإحرام. إذن فيجب أن ينتبه لمسألة القيام، فليس العذر في ترك القيام في بعض الصلاة يبيح ترك القيام في جميعها، فإنما الصلاة تتبعض في العجز فيها. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الوسطى. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت: إذا بلغت هذه الآية فأذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا يقولان: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك: وذلك رأيي.
نعم، هذا في كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وفي بعض القراءات: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. تفسير الصلاة الوسطى فيها أقوال لأهل العلم، بعضهم أوصلها إلى خمسة أقوال وهي الصلوات الخمس، وبعضهم زاد قولا سادسا كذلك، وأقوى الأقوال قولان، حتى قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وما عدا هذين القولين لا عبرة به. أول هذين القولين قول مالك ووافقه الشافعي، وهو قول ابن عباس قبلهما أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وذهب جمع من الصحابة رضوان الله عليهم واختاره من الأئمة الأربعة أحمد وأبو حنيفة أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، مما استدل به مالك قول ابن عباس، لكن خالفه غيره من الصحابة. لكن نرجع للحديث والآية. هذا الحديث جاء عن حفصة رضي الله عنها وعائشة أنهما قرأتا هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. هذا الذي قرأته حفصة وعائشة لأهل العلم قولان، بعضهم يقول إنها منسوخة تلاوة لا حكم، وبعضهم يقول ليست منسوخة التلاوة وإنما هي أحد الأحرف السبعة. ونعلم، وتكلمت عن هذه المسألة قبل درسين، أن الأحرف السبعة بعضها موجود في القراءات السبع، وبعضها في آحاد، وبعضها لم ينقل، إذ الحكم متعلق بالقرآن لا بجميع أحرفه، لأن بعضها قد يكون له حكمة من حيث اللهجات وغيرها، وإلا فالمعاني موجودة، وتكلمت عن هذه المسألة قبل. وعلى العموم، فإن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في قراءة ثالثة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر بدون الواو. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث البراء رضي الله عنه أنه قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله، ثم نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن القراءة الأصل التي نسخت صراحة: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، وليست بعطف أنا وهمت أو أنا استعجلت. إذن نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حديث البراء يدل على أن القراءة الثانية فسرت ما المراد بالصلاة الوسطى، وهذا جاء فيه حديث صريح من حديث حذيفة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا. وقد ألف الدمياطي جزءا كبيرا سماه كشف المغطى في بيان الصلاة الوسطى، جمع الآثار في الباب والأقوال. والمقصود أن هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر بالواوي، استدل بها مالك على أن العصر ليست هي الصلاة الوسطى. وقلنا إن ما عدا القولين السابقين لا يدل، ليس العبرة به كما قال ابن رجب، فحينئذ العبرة بالقول الآخر وهو الفجر، لأن الواو يقتضي المغايرة، فأصبحت العصر غير صلاة الوسطى، فالواو هنا للتفصيل والجمع والمغاير، فدل على الاختلاف، لأن المعطوف غير المعطوف عليه. وما الذين قالوا إن الصلاة الوسطى هي العصر، فوجهوا هذه الآية التي قرأتها حفصة وعائشة بأن العطف قد يكون للتغاير في الذوات، وقد يكون العطف للتغاير في الأسماء والصفات. والعطف هنا من باب العطف للتغاير في الأسماء، فيعطف الشيء على نفسه إذا تغير اسمه، وهذا كثير 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 جدا في لسان العرب. فلا نقول إنها تقتضي المغايرة إلا إذا كانت الذوات، فحينئذ نقول هذا موجه بذلك. وهذا التوجيه أوجه وأقوى ممن قال إن الواو زائدة، فإن الواو توجيهها بأنها زائدة ضعيف عند أهل اللغة وعند علماء التفسير، فليس في القرآن زائد لا معنى له. نعم.
قال حدثنا قعنبي عن مالك عن داود بن الحسين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول صلاة الوسطى صلاة الظهر.
نعم، هذا أحد الأقوال في المسألة، وهو أحد قولي أبي حنيفة، لم يأخذ به أبو حنيفة الثاني ولكن المعتمد، ولكن هذا القول كما قلت نقلتكم عن ابن عمر رضي الله عن ابن رجب أنه أقوال في غاية الضعف من حيث الدلالة عليها بالتباب استدل عليها بالقرآن وبالسنة. طبعا جعل الظهرا لأنها وسط النهار لأجل ذلك. نعم.
قال رحمه الله الصلاة في ثوب واحد. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عتقيه.
نعم، هذا الباب نقله القعنبي باب الصلاة في ثوب واحد، وجاء عند يحيى الرخصة في الصلاة في ثوب واحد، ويحيى من آخر الرواة عن مالك، ولذلك فإن كلامه في نقل فقه مالك أدق من غيره في كثير من المسائل إلا في أمور بينها ابن مزين. فالمقصود أن التبويب المراد مالك في الصلاة بثوب واحد أي الرخصة فيه، لأن الأفضل عند مالك وغيره أن يصلي المرء في ثوبين. الصلاة في ثوب واحد لا خلاف بين أهل العلم في صحته، بشرط أن يكون ذلك الثوب ساترا للعورة، ويكون يعني ساترا للعورة بجميع صفاتها، وهذا لا خلاف فيه في الجملة. وقلت في الجملة لأن من أهل العلم من خالف في بعض أنواع اللباس، لأن الصلاة في الثوب الواحد قد يكون ذلك الثوب إزارا، وقد يكون ذلك الثوب رداء سابغا، وقد يكون ذلك الثوب قميصا، وقد يكون ذلك الثوب سراويل. وبعض الفقهاء يمنع الصلاة في السراويل دون أن يكون معها قميص أو رداء، وهذا نقله في العتبية عن مالك أنه لا يصح الصلاة في السراويل بدون أن يكون معها ثوب آخر كإزار أو رداء أو قميص، وعلل ذلك بأنه من زي الأعاجم، أن المرأة يلبس سراويل دون أن يكون معها شيء آخر. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. معنى واضعا طرفيه في عاتقيه يعني أنه يخالف بين الطرفين، فيجعل طرف الثوب الذي تزر به صلوات الله وسلامه، طرف الثوب الأيمن على عاتقه الأيسر، وطرف الثوب الأيسر على عاتقه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو تفسير ما جاء في بعض طرق هذا الحديث وغيره من الحديث أنه كان مشتملا، فلفظة الاشتمال تحتمل معان منها هذه الصيغة هذه الصورة. بقي عندنا هنا مسألة مهمة جدا، وهي قضية ستر العاتق. هنا جاء أنه واضعا طرفيه على عاتقيه، وفي بعض ألفاظ الحديث على عاتقه، هل يلزم ستر العاتق أم لا يلزم ستره؟ ذهب أحمد وهي من مفردات مذهبه إلى وجوب ستر العاتق في الفرض دون الندب، وأما الندب فحمل عليه الأحاديث التي ستأتي، وأما الفرض فقد استدل عليه بالحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهل الواجب سترهما معا أم ستر أحدهما؟ المعتمد عند المتأخرين أن الواجب ستر أحدهما، وأما ستر الثاني فإنه مندوب وكشفه مكروه وليس بمحرم، وكشف العاتقين محرم لكن لا يبطل الصلاة. إذن العاتقان سترهما مندوب إليه، وكشف أحدهما مكروه، وكشف أثنين معا منهي عنه لكن لا يبطل الصلاة، لأن الذي يبطل الصلاة كشف العورة. والحقيقة أن قول أحمد إعمال لحديث أبي هريرة وعدم إهمال له، لأن النهي الأصل فيه يدل على التحريم فدل على الوجوب، وأما حمله على الكراهة أو على خلاف الأولى ففيه بعد. وأما الأحاديث الأخرى ومن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان الثوب ضيقا فاشدده على حقوك كما جاء في الصحيح وغيره، فإن هذا محمول عندهم على النافلة.
قال حدثنا قال النبي عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب صغيرا فليأتزر به.
نعم، هذا الحديث يحتمل أن يكون ملتحفا به وقد جعل على عاتقه منه شيء، ويحتمل أنه يلتحف به من غير أن يجعل على عاتقه شيء، لكن جاء في لفظ آخر من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ضيقا فاشدده على حقويك، دلنا على أنه لا يجعل على عاتقه من شيء. حمله أحمد وغيره من فقهاء الحديث على النافلة أو عند العجز، عند العجز يرتفع الإثم لعدم وجود غيره. نعم.
قال حدثنا قال النبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان.
نعم، ولذلك فإنه بإجماع أهل العلم يصح الصلاة في الثوب الواحد بلا خلاف على التفصيل المتقدم في بعض المسائل. نعم.
قال حدثنا قال النبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل يصلي الرجل في ثوب واحد، فقال نعم، فقيل له هل تفعل ذلك أنت، قال نعم، فإني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب.
نعم، يعني يمكنني أن ألبس الثياب ولكنها معلقة على المشجب الذي تعلق عليه الثياب. نعم.
قال حدثنا قال النبي عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يصلي في الثوب الواحد.
نعم، قال مالك.
قال مالك وذلك أوسع وأحب ذلك إلي أن لو جعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقه ثوبا أو عمامة.
نعم، هذا حمل مالك رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء على الندب، وأما ما ذكرت لك فمن أهل العلم حمله على الوجوب، وذلك قال مالك وذلك أوسع، يعني يجوز له أن يصلي في ثوب واحد، ولكن الأحب إلي على سبيل الندب لو جعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقه ثوبا أو عمامة. هنا قال في القميص الواحد وفي بعضها على عاتقه، وفي بعض روايات الموطأ ومنها رواية يحيى على عاتقيه معا، فاستحب مالك العاتقين وهي أقرب، ستر العاتقين معا، لأن الذي قال العاتق الواحد يقصد به الوجوب، ولعلها أقرب من لفظة العاتقين، فيكون هنا المفرد المضاف يقصد به العموم، عاتقه يشمل العموم أي عموم العاتقين، فلا يكون تعارض بين هذه الرواية ورواية يحيى في نقل كلام مالك. نعم.
قال رحمه الله الصلاة في الدرع والخمار.
نعم، قوله الصلاة في الدرع والخمار المراد به المرأة وليس للرجل، لأن الخمار إنما هو لباس للمرأة ولا يسمى ما يلبسه الرجل خمارا، وإنما يسمى قناعا يتقنع بعمامته ونحو ذلك. وقوله الصلاة في الدرع المراد بالدرع هو القميص الذي يفصل على هيئة قميص، مثل الثوب الذي نلبسه يسمى قميصا ويسمى درعا، وما زال الآن في لهجتنا يسمى الثوب الطويل الذي تلبسه المرأة يسمى درعا أو دراعة أو نحو ذلك من اشتقاق الأصغر في من الدرع ونحوه. قوله والخمار المراد بالخمار ما تخمر به المرأة رأسها وعنقها معا، والخمار لا يكون للوجه، فإن ما تخمر به رأسها وعنقها وعنقها ما تخمر به رأسها وعنقها لا تستر به وجهها، وذلك يقال خمار، فلا نقول إن المرأة إذا صلت بخمار غطت وجهها، لنهي العلماء نهي كراهة أن تغطي المرأة وجهها في الصلاة. نعم، هنا هذا نعم تفضل، نتكلم عن الفقه بعده. نعم.
قال حدثنا قال النبي عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار.
نعم، هذا الأثر فيه أن عائشة بلاغا، وقد أسنده أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف أن عائشة كانت تصلي في درع وخمار، فالدرع يكون قميصا على كتفيها وأسفل جسدها، وأما الخمار فيكون لرأسها وعنقها فيستر هذين الأمرين. وظاهر حديث هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تقتصر على هذين الثوبين دون ما عداهما. وأهل العلم يقولون إن الأفضل للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب، أن تصلي في درع وخمار وجلباب، والجلباب هو الذي تلتحف به فيكون لحافا تلتحف به، فتجمع بين هذه الأمور الثلاثة. نعم.
قال حدثنا قعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب قدميها.
نعم. هذا الحديث رواه مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ بالمعجمة، وقد وافق مالكا ابن أبي ذئب وغيره من الحفاظ في روايته عن محمد بن زيد موقوفا على أم سلمة، وخالفهم عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فرواه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الأثر أن أم سلمة سئلت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي فيه الخمار والدرع، فالخمار لرأسها وعنقها والدرع لجسدها. ولكن في هذا الحديث أنها قالت الدرع السابغ، والمراد بالسابغ كما اتفق علماء اللغة هو الواسع، فيكون الدرع سابغا إذا كان واسعا. وبناء على ذلك فإن هذا القيد الذي جاء في حديث مسلم وجاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم يخرج أمرين، يخرج غير السابغ الذي نعم في قول أم سلمة رضي الله عنها تصلي في الخمار والدرع السابغ، جاء في الحديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أتصلي المرأة في 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 الدرع، قال نعم إذا كان الدرع سابغا. فقوله إذا كان سابغا يدل على أن كون الدرع سابغا شرط في صحته، والسابغ كما ذكر أهل اللغة هو الواسع، وحينئذ فيخرج أمرين، الأمر الأول السابغ غير السابغ الذي يصف ما تحته، فما يصف ما تحته لكونه مخرقا أو لكونه رقيقا يشف لون ما تحته فإنه لا يكون ساترا لعورة، لا لعورة رجل فيما يلزم ستره ولا لعورة مرأة فيما يلزم ستره باختلاف أحوالها. الأمر الثاني ما ذكره بعض أهل العلم اتفاقا، وهو ألا يكون مفصلا للعضو، لأن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن السابغ يقابله ما ليس بسابغ الذي يبين حجم العضو، والذي يبين حجم العضو نوعان، محجم ومفصل. فالمحجم الذي يبين مقدار الحجم وهذا معفو عنه للمشقة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الذي ظهر منها قيل أربعة أشياء منها الحجم، فقد جاء أن عمر رضي الله عنه لما رأى سودة بنت عمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الحجاب ورآها متلفعة بخمارها قال قد عرفناك يا سودة، لأن سودة رضي الله عنها كانت امرأة سمينة، فلم يمنع كون ثوبها سابغا أن يعرف حجم جسدها، فأنزل الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذن فالتحجيم حجم الكتفين وحجم الرأس، وكذلك هذا معفو عنه. الذي حكي الاتفاق عليه ما يتعلق بالتفصيل، وهذا لا يظهر إلا في أقمشة تبين تفاصيل العضو، فلو وضعته على يدك لبين لك مقدار أناملك وارتفاع بعضها مفاصل الأنامل، فيبين تفاصيل دقيقة. وقد حكى بعض أهل العلم متقدمين وأظنه بن جرير إن لم أنسى أن هذا باتفاق أهل العلم لا يكون ساترا. وقولها رضي الله عنه الذي يغيب قدميها، ظاهر الحديث يدل على وجوب ستر القدمين، وهذا الذي أخذ به جمهور أهل العلم أن ستر المرأة لقدميها في الصلاة واجب، والواجب إنما هو ظهور القدمين، وأما باطن القدمين الذي ينكشف في السجود فيعفى عنه للمشقة لأنه يسير، وأما ظاهر القدمين الذي يظهر حال القيام والركوع فيجب ستره عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة النعمان فإنه يقول ليس بواجب ستر القدمين. والجمهور الذين قالوا إنه يجب ستر القدمين إعمالا لحديث أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل يعيد الصلاة أم لا، فذهب أبو مالك وسيأتي تفصيل معنى كلامه بعد عندما يأتي سياقه، قال إنه يعيد الصلاة، إن المرأة تعيد الصلاة إذا ظهرت قدميها وانكشفت في الوقت، وأما إذا خرج الوقت فلا تعيد. وسيأتينا ما معنى قول مالك وبعض أصحاب أحمد في مسألة الإعادة في الوقت، وشرحتها في الأصول لكن سيأتي لها مناسبة. وأما الشافعي وأحمد فإنهم يقولون إن المرأة تعيد مطلقا إذا علمت بانكشاف قدميها وهذا يكون مبطلا لأنه من باب ستر العورة الذي يجب ستره. لعلنا نقف عند هذا القدر لأن الحديث اللي بعده فيه تفصيل. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأن يشرح صدورنا للإيمان والهدى والتقى، وأن يعلمنا ما جهلنا ونسينا من كتابه جل وعلا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. وأسأله أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، والله أعلم.